بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه.
نعم. بعدما ذكر الأركان الستة رحمه الله تعالى وتكلم عنها فيما تعلق بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من اعتقاد في هذه، انتقل إلى الثمرات، ثمرات الإيمان بهذه الأركان الستة. ما ثمرة الإيمان بالله؟ ما ثمرة الإيمان بالملائكة؟ ما ثمرة الإيمان بالكتب؟ ما ثمرة الإيمان باليوم الآخر؟ ما ثمرة الإيمان بالرسل، بالقدر، وهكذا؟ لأن كل معتقد من هذه المعتقدات لها ثمار ولها غايات، والمسلم لابد أن يقف عند هذه الغايات والثمرات حتى ينظر هل تحققت هذه الثمرات في نفسه أم لا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فهذا من حسن التأليف والتصنيف. ولم يكتفي الشيخ رحمه الله تعالى بما أودع في هذه الأركان الإيمان الستة من الأمور التي يجب الإيمان بها فيه، وإنما انتقل إلى الثمرات. ويمكن للإنسان إما أن يجعل الثمرات في النهاية كما ذكر شيخنا، ويمكن أن يجعل الثمرات عقب كل شيء يؤمن به. فالإيمان بالله بعدما ينتهي من الكلام ويفرغ من ذلك يجعل ثمرة الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة بعد ذلك ثمرة الإيمان بالملائكة، وهكذا. نعم. لكن كله طيب.
فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكثير من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما بل نظرية. فالإيمان بالله يتضمن كذا، والإيمان بالملائكة يتضمن كذا، والإيمان بالكتب يتضمن كذا، والإيمان بالرسل يتضمن كذا، والإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، والإيمان بالقدر يتضمن كذا، لكن كثيرا منهم لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب. وإن شئت أن ترى ذلك فانظر إلى العالم الكثير الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات. أمم لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين، لكن الواقع أن كل دراستنا إنما هي دراسات نظرية. والدليل على ذلك أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب فتجد عامتهم لا يبر بوالديه، فيقرأ أن صلة الرحم واجبة وهل كل إنسان يصل رحمه؟ بعض الناس لا يصلون أرحامهم فتجد أنه يزور صديقه صباحا ومساء لكنه لا يزور قريبه إلا في السنة مرة أو عند المناسبات، وتجد أن الطالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب، ويقرأ أن الغش حرام ثم يأتي ويقول هل الغش في الامتحانات حرام، يسأل عن شيء يعرف حكمه، أو يأتي ويقول هل الغش في الإنجليزية والفيزياء والكيمياء حرام، فنقول له أليست مادة من المواد. والمهم أن أصول الإيمان الستة التي
إذن هنا نبه الشيخ إلى تنبيهين. التنبيه الأول تنبيه أصلي، وهو أن الإنسان في كل باب من أبواب العلم لابد أن ينظر إلى ثمرته، وما لم يصل الإنسان إلى ثمرته كان علمه وبالا عليه وحجة عليه له. ما كل من تعلم ولا قرأ القرآن يكون العلم حجة له، فهناك من يتعلم يكون علم حجة عليه، ولا يكون العلم حجة لك إلا على الوجه الذي جاءت به هذه الحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك قوم يدعون إلى الله عز وجل ويقرؤون القرآن وكذا والقرآن يشفع لهم يوم القيامة وهم من أهله، وهناك قوم يقرؤون القرآن وكذا ويزج بهم القرآن إلى النار. فلا فائدة ولا ثمرة من العلم إلا أن تترجم إلى العمل، فإن لم يعمل الإنسان بذلك دخل في الوعيد: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويشير الشيخ هنا إلا مسألة بقى التعلم القائم على مسائل وتعلم أكاديمي، حصل شهادات، كون خريج كلية كذا، دكتوراه في كذا، ممكن تصل إلى درجة العمادة ولا الأستاذية العالية، ومع ذلك انظر إلى أثر هذا. وحتى يا أخواني لو حتى في المنهج السلفي، والإنسان تعلم المنهج السلفي، المنهج السلفي هذا كما قلنا له إثبات وله نفي. تعلم الإنسان المنهج السلفي يسمع الأصول كلها، ولكن أين مجاهدته بهذا المنهج وتطبيقه لهذا المنهج؟ إن تعلم الإنسان هذا المنهج ودرسه، لكنه مع ذلك لا يفرق بين من اتبعه وبين من خالفه، فما ثمرة ذلك؟ هذه الثمرة هي الزبدة، هذه هي الزبدة التي يراد بها هذا العلم، وإلا ما كان العلم هذا نافعا. بل كما قلت لكم من قبل بأن الإنسان إذا كان يحفظ هذه الأصول ويسمعها بل ويدرسها ولا تحكم إليها، كان هذا فتنة لغيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الشيخ بيتكلم عن مسألة فرعية وهي مثلا الغش، هل الغش يفرق فيه بين المواد الشرعية وبين غير الشرعية؟ الجواب لا يفرق بين الشرعية وبين غير الشرعية، لأن هذه المواد إنما هي مؤهلة للعمل، عملا ما. هذا العمل لا يكون الإنسان متقنا له إلا إذا كان متقنا لهذه المواد. نحتاج إلى مترجم، يبقى إذن واحد يقول يجوز الغش في الإنجليزية، كيف تكون مترجما؟ نحتاج إلى مهندس يقول لك يجوز الغش في علم الهندسة وكذا لأنه ليس علما شرعيا، كيف تكون مهندسا؟ نحتاج إلى الطبيب، نحتاج إلى كذا. فإذا لا فرق بين العلم الشرعي وغير الشرعي فيما يتعلق بالإيه؟ بالغش. الغش غش، الغش في البيع والشراء كالذي يغش في الدين تماما. فالغش غش، ومن غشنا فليس منا. وهذه شبه البعض بيقولها، يعني بيريدها ان مساله ان الغش في هذه المواد دي مواد الكفار، وما مواد كفار ايه؟ هذه بها صلاح دنيا. واما المواد اللي هي مواد كفار ولا مواد لا يجوز تقول لا يعني ليس من عموم المسلمين ولا هي نافعه، فلا تدخلها اصلا. لماذا تدخلها فضلا انك تسال عن الغش فيها وكذا، لماذا تدخلها اصلا؟ فالغش غش، لأنك في أي مرحلة دراسية تحتاج إلى تأهيل معين، هذا التأهيل لابد فيه من هذا الأمر. زي ما واحد أنا أسمع مقطع لواحد من الحزبيين وكذا، كان في يعني معهد القراءات والأشياء دي، فبيغش ما بيذكروش طبعا لا شاطبية ولا ضرة ولا كلام من ده، بروح فبقول لك هذا من يعني من الفتح، من الفتح على الواحد، يعني واحد يغش وهذا من الفتح عليه. فتح إيه؟ هذا فتح باب الشيطان. هذا من فتح باب الشيطان، هذا في القراءات. فالغش غش في اي شيء تغش، ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. نعم. والمهم
ان اصول الايمان السته التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع الانسان الا اذا قبلها وتاثر وانتفع بها، اما مجرد النظر فانا ضامن انه يوجد في الكفار من يدرس هذه الاشياء دراسه وافيه، ويكون عندهم من الاستنباطات واستخراج الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس.
نعم.
فتجد من الكفار من يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا، ومع ذلك هم كفار. فلهذا نسأل الله أن يعيننا على الانتفاع بما علمنا.
هذه أمور يعني تربوية عظيمة سبحان الله، وللأسف احنا بنعتبرها هذه من الأمور الفرعية التي من حصلها فهو من باب كمال، ومن فقدها فلا تضره. حتى يقول الطالب أنا أعتقد أن الشيخ هذا نعم كذب وهذا سرق وهذا كذا، لكن هل هو مخالف لشيء من أصول السنة؟ هل أقول مبتدع؟ يعني ما يبالي، ما هو مشكلة سني كذاب، ما هو مشكلة سني سارق، ما هو مشكلة سني مجامل، ما هو مشكلة، المهم يكون سني. نقول هذا لا يجوز مجالسته ولا الأخذ عنه، ولهذا السلف نهوا أن يأخذ على يد الكذاب، وهذا ليس على السنة، هذا ليس على السنة. نعم.
قوله فصل: هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة. قوله هذه العقيدة السامية أي العالية، أي أنها تثمر إذا وجدت أرضا قابلة وإلا فلا. فلو أنك بذرت الحب في أرض سبخة فإنها لا تثمر، لكن في روضة من رياض الجنة تجد أنها تثمر. لكن في روضة من رياض الأرض تجد أنها تثمر إذا صادفت محلا قابلا. قوله فالإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته.
تباتم إخوان، متى تثمر؟ إن وجدت أرضا قابلة، وإلا فلا. عندك بذرة من أجود ما يكون لكن أرض غير قابلة، تنفع؟ أينزل المطر على أرض هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء؟ ما تنفع، لا بد أن تكون الأرض هي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
قوله رحمه الله فالإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته.
طيب يثمر. وكيف يكون الإنسان أرضا قابلة مع العقيدة؟ أن يكون خاليا من الهوى، ألا ينظر في العقيدة باعتقاد مسبق، فحينئذ لا تثمر العقيدة أبدا، لا يمكن تثمر العقيدة أبدا ثمرة طيبة. نعم. فقد يدرس عقيدة السلف من أجل الرد عليه، وقد يستمع لأهل العلم من أجل الرد عليهم والتنقيب عن ما يمكن أن يحذر الناس منهم بسببه. نعم.
قوله فالإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن محبة الله لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة إلى آخره، وتثمر كذلك الخوف والتعظيم. فإذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته، وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي. فبالحب يكون فعل الأوامر، لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله. فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه عز وجل. وبالتعظيم يكون اجتناب النواهي، لأنك إذا عظمته خشيت من عقوبته وما ارتكبت معصيته. قوله والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة.
والأسماء يمكن أن تقول تنقسم من هذين القسمين باعتبار، فهي أسماء كمال وكذا تدفع إلى فعل الأوامر ورغبة فيما عند الله والطمع فيما عند الله عز وجل وتعظيم الرجاء، وأسماء جلال وتعظيم تبعث بالنفس الخوف من عصيان الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يؤمن بهذا وذاك انضبط خوفه ورجاؤه. نعم.
قوله والإيمان بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع، وهذه ثمرة عظيمة. فأحيانا يفضل الإنسان محبة الله على جزائه، لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينة بمحبة الله، ويقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا نعيم بعده. فقد ترد على القلب أشياء غفلة ووعي وصحة ومرض، وفي بعض الأحيان يصل إلى درجة وذلك لما تشاهده من رحمته وإحسانه وفضله. ولذلك جاء في الأثر أحب الله لما يغذوكم به من النعم. وتأمل في نفسك، وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك ويسر أمورك فتحبه. ولو جاءتك نعمة طارئة فالنعم الدائمة قد لا يرى الإنسان فيها كبير فضل، بأن رزقت ولدا مثلا ألست تزداد محبتك لله؟ بلى تزداد، وبلا شك تعرف نعمته عليه. ولذلك كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله، فأحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم. ثم هناك مرتبة ومنزلة عالية أعلى من هذه، وهي أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته وكمال شريعته وكمال قضائه. وهذا أشد من الأول، أن تحب الله لكمال صفاته لا لكمال فضله وإحسانه عز وجل فقط.
لا شك أن هذا أعظم ما يكون، هذا أعظم ما يكون من النعم، أن تحب الله عز وجل لكمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته وكذا، لا من أجل النعم فقط، لأنك قد لا تؤتى هذه النعم بكثرة وقد تبتلى وكذا. فأنت إن ابتليت وأصيبت وأنت معظم لربك بأسماء وصفاته ومن ذلك حكمة الله عز وجل، ربما كان هذا دافعا أيضا أو مزيدا لك في محبة الله عز وجل، إذا ما عينت جزاء الصبر على هذه الابتلاءات وحكمة الرب سبحانه وتعالى، وأن تقدير وقضاءه لا شر فيه أبدا، فإذا عينت ذلك ازددت حبا، حتى مع المصائب ازددت حبا وتقربا إلى الله عز وجل. فأعظم المحبة ما كان راجعا إلى ذات الله وأسمائه وصفاته وكمان شرعه وقضائه وقدره، هذا أعظم من ما يتعلق بالنعم. وإن كانت الزيادة في النعم تزيد في المحبة وكذا، لكن هذا تفاضل، هذا أفضل ما يكون أن تعود المحبة إلى الرب سبحانه وتعالى لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه وكذا، لأن هذا حاصل لك وقائم معك ولو ابتليت بالمصائب. نعم.
إذن الإيمان بالله يثمر هذه الثمرة الجليلة، وهذه الثمرة الجليلة ليس فوقها سعادة والله، لا القصور ولا الأزواج ولا البنون ولا المراكب الفخمة، ولا كل نعيم يساوي هذا،
لأنه زائل بل إنك محاسب عليه. نعم.
ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهو مؤمن، هذه الجملة حالية قيد، فلا ينفع العمل الصالح بدون إيمان.
نعم.
ثم قال تعالى: فلنحيينه،
هي إشارة إلى شرطي قبل العمل إخلاص والمتابعة. نعم.
ثم قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، ما أعظم القرآن والمتكلم به، فلم يقل فلنرزقنه أو فلنكثرن ماله، بل قال فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، بل حتى مع الفقر وحتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا.
إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، فزت ورب الكعبة، هذا نعيم وفوز مع أنه يدّع حياته، حناه مصاب والثاني في السجن، فأي حياة طيبة وأي انشراح الأنس بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب بذكره، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. وهذه معاني أنت لها أفهم وأعمق إذا كنت لها أذوق، فكلما كان شعور الإنسان بذوق الشيء وحلاوته عاليا كان الفهم لذلك والتعبير عاليا. ولذا نحن نتعجب من كلام ابن القيم وابن تيمية في مثل هذه الأمور يا أخواني، لكن يزول عجبك إذا عرفت أن كلامهم على قدر إيمانهم وأن علمهم على قدر ذوقهم وأن علمهم أعلى ذوقهم. ولا شك أن الإنسان الذي يتكلم بعلم حاصل هذا يتكلم بعين يقين وليس فقط علم. هؤلاء يا أخواني يتكلمون من عين اليقين إن لم يكن حق اليقين. فلهذا تجد الإنسان قد يتكلم وعنده فصاحة لسان، فصاحة لسان، لكن ما عنده ماذا؟ ذوق، ولا عنده معايش هذه المعاني. فمهما كان فصيحا إلا أنك لا تجد فيه من الإحساس الذي يدفع هذه الكلمات ويرطبها وتكون رسالة فوق فصاحته إلى من يستمع. لكن لماذا تجدها في ابن القيم؟ بما قد لا تجد مسبوقا إلى الألفاظ، هذه المعاني موجودة في من سبق، لكن الألفاظ والسياق وغير ذلك قد تجدها في من سبقه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا يغترف من زاد عنده. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجر. نعم.
وهذه الحياة الطيبة فلا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل يسأله الثواب ويرجوه إزالة المحنة، وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان لكن ناقص العمل تجده يجد كل مصيبة حسرة في قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا ولا تكفيرا للسيئات، إذ إن همه أن يكون في هذه الدنيا منعما، فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن ودام قلقه. لكن الذي مع الله صابر على قضائه محتسبا لثوابه تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن، لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل بل لمصلحة هذا الرجل. ولذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة، فهذا جزاء الدنيا، أما في الآخرة فقال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بثواب أحسن العمل، فإنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل. والأعمال تختلف وثوابها يختلف، لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء، وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة، بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل، وكل عمل بحسبه. يقول بعض السلف رحمهم الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف، مع أن الملوك قد كملت لهم الدنيا فهم معززون مكرمون تخدمهم الناس وتسهل أمورهم، لكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المتصل قلبه بالله أبدا مهما كان. وتجدهم ينامون على غم ويقومون على هم، لكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله، فتجده عند نومه يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويفوض أمره إلى الله، وعند القيام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. نعم، يعني هذه حياة يا أخواني، ما لو الدنيا كلها بذلت سبحان الله في تحصيل والله لحظة لحظة، لو أن الإنسان شعر بهذا الإيمان ولا الدنيا كلها تسوي، ولا الدنيا. ولهذا المؤمن الحق ما يعاني في طلاق الدنيا ولا يعاني في تركها، إنما إذا كان القلب متعلقا بالدنيا وطلب منه أن ينخلع منها إلى دين وطاعة، تجد ماذا؟ ها؟ كأنما ينزع حديدة من صوف مبلل تأخذ أشياء. لكن إذا كان الإيمان عاليا تأتي الدنيا ولا يلتفت إليها، فلهذا ما يعاني، هذه ما يعاني فيها. شيخ الإسلام يعاني في دنيا، أحمد يعاني من ترك دنيا، إنما يعاني من ترك الدنيا من تعلق بها. فنعم هو جزاه الله خير، أعطاه الله يعني إيمانا يفعل به الأوامر، شو يعني جزاه الله خير إن تاجر لا يكسب حرام، جزاه الله خير إن تاجر يؤدي زكاة مال، يا زكاة مالك في هذا العصر جزاك الله خير، هذا على قدر إيماننا. أما نفوس لا تلتفت الدنيا، هذا على قدر ما يكون عندك من الإيمان. فالذي يقول فوست رب الكعبة، والذي يقول أبقيت لهم الله ورسوله، والذي يقول هذا حر، والذي يقول فنظرت في مالي فإذا حب مالي إلي الجارية كذا كذا فأعتقتها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا الحب. والذي في لحظة واحدة يقول لما يستمع بس آية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون؟ قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي حد قد بيرحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، وكانت هذه أرضا طيبة ومالا غزيرا. فكم مرة فكر في ولد وفي كذا، ما فكر. فذي لا تحتاج، فلا شك أن من إذا علا قل ماذا؟ قل التعلق. أعطي النخلة ولك نخلة في الجنة، نخلة بنخلة، بس النخلة فين؟ في الجنة. وإن لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من دنيا وما فيه. فإذا بالرجل ما ملك قلبه لتلك الصفقة، وإذا برجل آخر ليس الخطاب موجها إليه لكنه وصل إلى قلبه لا إلى ما سمعه، وإذا به يذهب لهذا الرجل يساومه على نخلته ببستان، بستانه، خذ البستان. تخيل لو كنت عندك أرض مثلا فيها 1000 نخلة بنخلة، طبعا هذا يقال إيه؟ قال: هذا رجل ووافق على هذا. ثم بعد ذلك ماذا؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت كيت وكيت وكيت هذه نخلته قد أعطيتها إياه. فهذه القلوب إن تعلقت بما عند الله سبحانه وتعالى هانت عليها الدنيا. نعم.
تجده دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته، ودائما قلبه حي يذكر الله عز وجل. قال: مسألة المصائب إذا أصابت إنسانا فهي تكفير للذنوب وليس فيها ثواب، فيها حط من القضاء، وإذا صبر وإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير للذنوب وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله. أما التكفير للذنوب فهو مجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها الذنوب. ولكن هل يصاب غير المذنب؟ الجواب: نعم، ربما يصاب غير المذنب رفعة لدرجاته، ليس في هذا شك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام.
هذا يعتبر مسألة أخرى يا أخوان، يعني مسألة مهمة نضمها إلى مسألة الحدود. عندنا مسألتان الآن: مسألة الحدود وهي كفارة، ومغفرة للذنب وكفارة، بحيث الإنسان يؤاخذ لا يؤاخذ على هذه المعصية أم لا. قلنا بأن إقامة الحدود على الإنسان، إذا أقيم الحد على الإنسان فإنه كفارة ولو لم يتب من المعصية، كفارة بمعنى أنه لا يؤاخذ على هذه في الآخرة، لا يؤاخذ على هذه في الآخرة. أما إذا كان مصرا على الذنب فإنه آثم لهذا الإصرار، فإذا هناك إقامة حد مع توبة وإقامة حد من غير توبة. إقامة الحد مع التوبة هذا يكفر المؤاخذة على هذا الذنب بالآخرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت: وما أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا من هذه الجهة. أما من جهة الإثم فإنه إذا كان الإنسان مصرا على هذه المعصية فإنه يأثم لإصراره على هذه المعصية. طيب، هذه مسألة. يبقى إذا أراد الإنسان الأجر والتكفير فعليه بالتوبة من هذه المعصية مع إقامة الحد. المسألة هذه هنا عندنا مسألة المصائب أيضا، دي حدود لابد نعرفها أيضا. مسألة المصائب: المصيبة إذا نزلت بك وأنت ما يعني صبرت وكذا، مجرد نزول المصيبة، الشيخ يقول هنا ماذا؟ مجرد نزول المصيبة تكفير للذنب، لكن ليس فيها ثواب، يعني بقدر المصيبة يقفر عن ذلك بقدر المصيبة. ولهذا الإنسان ممكن ما يلتفت إلى الاحتساب، عنده مصائب في ولدي في نفسي في كذا، سيارته ما ها تصاب سيارتك يكفر عنك بقدرها، في أرضك في مالك في كذا، تكفير ذنب لكن ليس له فيها ثواب، فيها حط من القضاء يعني يكفر عنه بقدر هذا. أما إذا صبر واحتسب فله الأجر، يبقى الأجر مساو للاحتساب والتكفير مساو للمصيبة. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. يبقى عندنا مسألتان الآن: مسألة فيما يتعلق بالحدود، وهل الحدود كفارات؟ نعم، الحدود كفارات، الحد هذا كفارة، لكن مع التوبة يؤجر الإنسان وتكون حسنة، لأن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. لكن نعلم أن ذهاب السيئة لا يكون إلا مع ماذا يا إخوان؟ مع التوبة. لكن ذهاب المؤاخذة على هذه المعصية، إذا كانت سرقة إذا كانت كذا، إذا أقيم الحد عليك فذهاب ذلك إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بإقامة الحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمصائب، فيما يتعلق بالمصائب: نزول المصيبة يساوي حط خطيئة، حط الذنوب التي تقابل هذه المصائب، بقدر المصيبة يحط عنك من الذنب بقدره. أما بالنسبة للأجر، أما بالنسبة لأجري فهذا لا يكون إلا مع ماذا؟ إلا مع الاحتساب. هذا لا يكون إلا مع الاحتساب، فمع الاحتساب والرضا وكذا هذا لا شك أنه يساب. وكذلك الصبر، طبعا الصبر تنال به ثواب الواجب وفوق ذلك الرضا على اختلاف العلماء هو واجب أو هو غير واجب، فأجره أعلى يعني من ينضاف إلى الأجر الواجب أقصد ينضاف إليه أجرا مع الرضا، أما مع مجرد الصبر فهذا ثواب الواجب، هذا ثواب الواجب، فإن علوت فوق ذلك ازداد أجرك، فإن علوت فوق الرضا إلى الشكر ازداد وازداد. يبقى هذا إنما هو موقوف على الصبر والاحتساب. أما مجرد المصيبة هذه تكفر بقدر ذنبك، هذه المسلم، هذه المسلم. فلهذا النبي قال عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم تمام. ما هو في ما هو لا شك خير، خير يصب منه دين محمل لا محملان، ما يريد له بخير يصب منه فيكون الخير الموجود إيه ننظر في صبر واحتساب وكذا، يبقى الخير الموجود هو ماذا؟ تكفير ذنوب ورفع درجات وحصول أجور. طيب إذا ما كانت مع احتساب ويأتيك الشيء وانت قد لا تتفت الاحتساب والصبر غير ذلك، هذه تكفر عنك خطأ، إذن هو خير كذلك، ما يريد له به خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقه،
هذا من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. نعم.
قال ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح
فالمحبة قائمة بينك وبين الملائكة، الملائكة تحبك على طاعتك وأنت تحب الملائكة على طاعتهم. نعم.
قال قوله ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق ولا بد، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام أقوياء في كل شيء حتى في دار العقوبة. قال تعالى عليها ملائكة
نعم حتى في دار العقوبة للنار عليها ملائكة غلاظ نعم
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، غلاظ الطبائع شداد الأجسام أقوياء، وكذلك أيضا الملائكة الآخرون كلهم أقوياء. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يستطيع هذا أحد من البشر. إذن فإذا عرفت قلوبهم وعظمتهم استدللت بهذه المعرفة على عظمة خالقهم
سبحانه.
فجبريل
نعم.
فجبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، له 600 جناح قد سد الأفق وليست هينة، ولو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل فكيف بالملائكة الآخرين. نعم. إذن الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بعظمة الخالق عز وجل، لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق.
إذا عرفت أن الله عز وجل خلق جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، هذا جبريل الذي خلقه الله عز وجل، فهذا يدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قوله ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. إذا آمنا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله تعالى على عنايته بنا. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله معطوفة على الذين يعني والذين حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات، دعاء عظيم جدا كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة.
وهو من هو مستجاب الدعوة لأنه ما في موانع وهم الملائكة. نعم.
كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة
وتقديم الثناء بين يدي الدعاء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، اتبعوا سبيلك، هذا ما يكون إلا في أهل الحق. ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، الله أكبر، وقيموا السيئات. نعم.
يدخل شيخنا في التوسل بالصفات.
نعم،
في التوسل بالصفات، يدل على التوسل بالصفات.
اي نعم، لا شك. نعم.
وهم المقربون عند الله، فالذين يحملون العرش ومن حول العرش ممن لا يحمله، هذه وظيفتهم، فهذه عناية من الله بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربين بهذا الدعاء العظيم. وأيضا هناك ملائكة يحفظوننا، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين أيديك ومن خلفك بأمر الله عز وجل. وهذه من العناية التامة بالعباد، ولله الحمد. كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع، فهم موظفون لذلك، قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلونه ولا يفرطون فيه.
يعني القول لئلا تضيع، كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع، الله يحفظها سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب إقامة حجة على الخلق وإظهار العدل، وإليها ما تضيع حتى لو لم توجد ملائكة، فالله يحفظها، أحصاه الله ونسوه، لكن هذا من باب إقامة الحجة على الخلق، وأن هذه الملائكة أظلمك كتبتي. نعم نعم. نعم. نعم، يعني من غير الاحتساب، أما مع الاحتساب وهذا يكتب له الأجر. نعم.
ولو سألتك الآن ماذا عملت في هذا الشهر، فإنك لا تستطيع أن تحصي ما عملت، لا من الخير ولا من الشر.
وهذا أخواني والله من رحمة الله، رحمة الله عز وجل، الإنسان يؤجر على هذه المصائب أنها تكفر خطيئة ولو ما كان فيه الاحتساب، هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله. لكن طبعا هذا ما يصدر منه القنوت الذي قد يخرج من ملة الإسلام ربما، لا، فمجرد هذا وقوع هذه المعاصي فهي مكفرة. طب إذا فعل الإنسان شيئا محرما، لطم خد شق جب، يأثم وتكون بقى مقصة، يعني أنت لك أجر من ناحية ولك إثم من ناحية أخرى. نعم.
ولو سألتك الآن ماذا عملت في هذا الشهر، فإنك لا تستطيع أن تحصي ما عملت، لا من الخير ولا من الشر. ولو كان عندك أحد من البشر يكتب أعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لتعب وما أمكنه أن يفعل ذلك.
الواحد بيمل يا أخوان، لو عنده 1000 جنيه بس يجلس يحسبها ويقولك أنا بقى يعني إيه الفلوس بتروحني معرفش فين، فأنا أعمل كذا كشف حساب المصروفات كذا 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 كذا، تمل، مفيش حد لو يمل، عك 1000 جنيه بتمل من الكتاب، وهذا فيما يتعلق بمال ومال قليل، هذا مال قليل. نعم.
وأيضا هناك ملائكة يحفظونك إذا مت، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها، ولا يمكنون أحدا من السلطة عليها، بل يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. وأيضا هناك ملائكة موكلون بالقطر، والذي ينتفع بالقطر هم الناس بنو آدم، وكذلك موكلون بالنبات وغير ذلك، ولذلك قال المؤلف: وغير ذلك من مصالحهم. أليس هذا من نعمة الله؟ بلى. إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. قال قوله: ثالثا، محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل، واستغفارهم للمؤمنين فنحبهم لسببين. السبب الأول قيامهم بطاعة الله، وهذا واجب علينا أن نحب كل من قام بطاعة الله والملائكة والآدميين والجن، وهذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان بالله، فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله تعالى. السبب الثاني أنهم يستغفرون للمؤمنين، فهذه ثمرات جليلة للإيمان بالملائكة، وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا بأن نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا وكذا، بل لابد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، ولكن نحن ذكرنا هنا حسب ما تيسر. قال رحمه الله تعالى في الأصل: ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر، في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة.
أكمل.
ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ومن ثمرات الإيمان بالكتب الأول أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل، لأن ذلك هو أصل الأصول كلها. فأصل الأصول الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله وتعظيم الله والإخبات إلى الله والتوبة إلى الله، هذا أصل كل شيء. وقال أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا، لكنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، حيث أنزل الكتب رحمة بالعباد وأرسل الرسل رحمة بالعباد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق، وأنه لم يكلهم إلى عقولهم، ولو وكلنا إلى عقولنا فهل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ، ولا كيف نصلي، ولا كيف نصوم؟ الجواب لا، ولكن رحمنا الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى نهتدي بذلك إلى الله عز وجل.
نعم، حتى الأمور اللي في المعاملات وكذا، فلو وكلنا لأنفسنا فيها لربما قال الواحد هذه المعاملة حرام لبعد كذا، وآخر يقول لا يا أخي ده واجبة لبعد كذا، ونختلف حتى في هذه الأمور، في زواج، في بيع وشراء، في معاملة، أيا كان. لكن الحمد لله يا أخوان الذي جعلنا شريعة نتحكم إليها، وهي الفصل بين عقولنا، هي فصل بين عقولنا. يعني بالله عليك مثلا الربا هذا نفسه، تعطي الواحد الدرهم بالدرهمين، لو وكل هذا إلى عقولنا ما تقولون يا أخوان؟ لحرمنا صورة واحدة. تعرفون ماذا هي؟ يعني من أشهر الصور ممكن حاجة، وهي أنك تستغل حاجة الناس فتمص الدماء، فإن أعطيته جنيا معتج إليه وإلا يموت جوعا، وتقول له أعطني به جنيهين كذا وكذا، لكان هذا استغلالا. إنما لو جئت أنت إلى إنسان يقول لك أعطني هذه 100,000 حتى أتجر وأفتح محلا كذا كذا كذا، وأعطيك 200,000 كل شهر زي القروض الموجودة في البنوك الآن، أنت بتروح تاخد لك نصف مليون ولا ربع مليون وتسددها على مدار مش عارف 20-30 سنة بكذا كذا كذا كذا، يحسبها ويقول لك ده أنا أخذها وما أسدده من أقساط شهرية هذا لا يساوي شيئا في مكسبها. لو قلنا إلى عقولنا كنا هذه المعاملة مباحة، بل جزاكم الله خيرا، أليس كذلك؟ فلهذا لم نوكل لعقولنا، لم نوكل نحن لعقولنا. المرأة لو كنا لعقولنا قلنا أي حجاب هذا؟ تحجب المرأة وتغطي وجهها وكذا وكذا، من يعرفها؟ من ينظر إليها؟ كيف تتزوج هذه المرأة؟ ثم كيف تمارس أعمالها؟ نفس المنطق العقدي الذي يقول به هؤلاء. أليست المرأة كالرجل تشارك تذهب تجيب؟ ما يصلح هذا مع الحجاب. وبعدين ثقوا بالمرأة، اعطوها الأمان. أنتم تفترضون في النساء سوء الأخلاق وسوء التصرف وسوء كذا وكذا، فلو وكلنا إلى أنفسنا ربما ما اخترنا شيئا يكون فيه الخير لنا، إلا إحنا ما تتفق العقول على شيء، وقل أن تتفق العقول على شيء. لكن الحمد لله خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حول الله عز وجل وقوته، خرجنا من اختيارنا إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، وكان دورنا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نرضى بحكم الله عز وجل ظاهرا وباطنا. الحمد لله، يعني سبحان الله، أنا ألبس ليس بمزاجي، أنا ألبس بعقلي، لا ألبس بشرعي، أعرف كيف ألبس، شعوري ما أخذ وما أظهر منها بشرعي، آكل بشرعي وأشرب، أنام أقوم، حتى كيف يأتي الرجل امرأته، كيف يأتي الرجل امرأته بشرع، سبحان الله. تعامل مع مولود، تعامل مع مفقود، كيف الإنسان يتعامل بما يرضي الرب؟ يكون عابدا إذا جاءه مولود، ويكون عابدا إذا ذهب منه مفقود. على كلا الأمرين، ضراء فيصبر، سراء فيشكر، وليس هذا إلا المؤمن. سبحان الله، لو وكل الإنسان إلى نفسه، قل لي بالله عليك يعني ماذا يصنع؟ أي خير يمكن يأتيه؟ والله لا، قاتل واحد أخاه، أخي يأخذ مالي ليه؟ ليس أولادك أولى من أولادي؟ اليوم أنا أعطيه المال، أنا أعطيه بدون يطلبه، ليه؟ صلة رحم، صلة رحم. نعم نعم، ياخذ أجرة نفر. ماي لأنه هو يأخذ أجرة على إيصال المال، 100% حلال، هذه 100% حلال. إنما لو هو الذي دفع لك المال من جيبه وجاء يأخذ أزيد، فهذا لا يجوز. يعني مثلا أنت من هنا اتصلت عليه في موقف عبود، قلت له أعطي على 1000 جنيه، ثم يأتي يأخذ منك 1500، هذا قرض جرى نافع. إنما أن يأخذ 1000 جنيه منك ليوصلها إلى علاء هناك، ثم يأخذ أجر الإيصال، ما ليس منه مال، أجر إيصال 50، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله
هذه قد تعرف بمسألة السفتجة ونحوها، وهو أن الإنسان يأخذ إيصال، يوصل المال، لا إشكال في ذلك. وكذلك لو كانت هناك يعني من صورها أيضا، إذا كان الإنسان مثلا يأخذ أجرة إيصال مال في بلدتك، إذا كان في مخاطر طريق، فأنت تعطيه مثلا مالا ويعطي هناك في البلد الأخرى مال، وتأخذ مقابلا على ذلك أجرة، لا إشكال. لكن في هذه الذي نرى أنه يكون اتحاد المجلس عن طريق الهاتف، وإنما يكون يأخذ منك وصيلها، دي لا إشكال فيها. نعم.
قوله ثانيا، ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، إذ الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، الثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله، وأما الثاني فتختلف اختلافا عظيما. قال تعالى،
أما شوف التقسيم هذا مهم جدا، إذا الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. ما يتعلق بعبادة الله، الشرائع لا تختلف في أصوله، في أصوله، لكن ممكن فروع هذه العبادات تختلف من جهة نسخ ومن جهة تخفيف وتثقيل وكذا. الثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله، فهذه تختلف اختلافا عظيما على حسب ما يحتاجه كل قوم من تشريع. قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلقحون النخلة، والتلقيح هو التأبير، بأن يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النقل، ثم يكون الثمر طيبا، وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل، فيصعدون إلى الفحل وينزلون، ويصعدون إلى الأنثى وينزلون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تكرارا وإضاعة وقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن النخل يعمل به هذا الشيء، وإلا فهو يعرف النخل في القرآن المكي، لكن قال: ما أرى ذلك يجدي شيئا، أو كلمة نحوها. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي، فقالوا: الحمد لله الذي أراحنا، إذا لا نصعد الفحال ولا نصعد الإناث. وتركوا التأبير في تلك السنة، فظهر الثمر رديئا شيصا لا يؤكل، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا ما شئتم أنتم أعلم بأمور دنياكم.
نعم. وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حاصل حاصل، ما يحتاج إلى التلقيح هذا، وما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أن هذه طريقة أيضا جعلها الله عز وجل من الأمور أيضا الكونية القدرية ومن باب ربط الأسباب بالمسببات، لكن النبي ما كان يعرف هذه، وهذه من أمور الدنيا، وهذه من أمور الدنيا. فلما حصل هذا قال أنتم أعلم أمور دنياكم، والمعنى ازرع كيف شئت، تاجر كيف شئت، ما لم يكن معصية. نعم.
والمراد أعلم
بعض الناس يقول ما يضر النبي أن يجهل أمور الدنيا كلها، لو جهلها كلها ما ضره، فيقال هذا طعن وهذا انتقاص، لأن ما جاء أمور الدنيا كلها إلا من ليس له عقل ولا دراية بما يصلح وما لا يفسد، فإن هناك أمور قد تخفى هذه لا تطعن، لكن أن يقال بصفة عامة لا، هذا ما يحصل إلا بسفه، السفه الذي يساوي أن الإنسان لا يتقن أي شيء ولا يعرف أي شيء. والله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم وارزقوهم فيها وكسوهم كل قول معروف، وقال وابتلوا اليتامى اختبروه. نعم.
والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم وليس بالأحكام، فأحكام الشرع شاملة أمور الدين والدنيا، لكن كيف نصنع وكيف نصلح فهذا كل إنسان فيه أعلم بما يمارس.
البعض ما فهم هذا الحديث فظن إيه، طالما زراعة وتجارة لا تقول لي شريعة، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا ما يتعلق بالدنيا المحضة، أما هذه الزراعة ما يتعلق بها من الجزء الشرعي وهو الضوابط الشرعية في هذا فلا بد أن نتقيد به، صناعة طب تجارة كل هذا، ولهذا الدين ما يغادر شيئا أصلا من حياة الإنسان أبدا، ما في مجال لا علاقة للدين فيه، فضلا أن تقول لها سياسة في دين ودين في السياسة، لا، كل مجال، السياسة بدين، الاجتماع بدين، الإعلام بدين، التعليم بدين، الأكل بدين، الشرب، الزراعة بدين، الصناعة بدين، كل هذا بدين، كل هذا بدين، ما في شيء يمكن أن يغادر الدين أو ليس له تعلق بالدين. نعم. لكن مثلا المعنى الأمور الدنيوية التي هي من قبل المباحات التي لم يتعلق بها أمر ولا نهي، تلبس حذاء بني ولا أسود ولا تصنعه بطريقة معينة أو كذا، ما لم يتعلق به أمر أو نهي، الشيء الذي لا يتعلق به أو بمعنى يعني يتعلق به أمر فاجعله مطلوبا أو نهي فاجعله ممنوعا ويتركه لك على وجه الإباحة، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. نعم. يعني ما يمكن أن أتي ناس بيزرعوا أرز وقل لا ازرعوا مثلا بالشتلة، ما تزرعوا بدار كذا لا الشتلة، طيب عندك نص يعني ولا شيء؟ السكت شرع، الشرع سكت عن هذا، يبقى أنتم أعلم، واحد بالشتلة، واحد بالنقرة، واحد بالبدار، واحد يزرع القطن على الخط، واحد يجعل له قطع، أنت حر. نعم. نعم. لا، الأحكام كتكليف هذه تكون دنيا ودين بمعنى ما يتعلق بكل شيء، ودنيا وآخرة من وجه، يعني دنيا ودين من وجه، ودنيا وآخرة من وجه، تمام، يعني أن الأمور أن الأمور في وأنت في دنياك كما عرفوا السياسة، سياسة الدنيا بالدين، الدنيا تعيش فيها من كل ما تشتمله الدنيا تسوسها بماذا؟ بالدين، هذا معنى دين ودنيا، وهذا ما يتعلق باستقامتك في الدنيا التي تسلم إلى آخرة فيها الجزاء وفيها كذا، فنقول دنيا وآخرة باعتبار ونقول دين ودنيا باعتبار. فحينما نريد ضبط دنياك نقول دين ودنيا، حينما نريد أجر عملك تقول دنيا وآخرة. نعم حسب يعني بيبقى. نعم.
ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، انظر إلى الشريعة وكيف شرع الله لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قوله وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسب لجميع الخلق في كل عصر، في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق يوم القيامة، وذلك لأنه كتاب الخلق، كتاب الخلق إلى يوم القيامة، بينما الكتب السابقة كتب مؤقتة صالحة في زمانها، ولكنها في غير زمانها غير صالحة. أما هذا القرآن، أما هذا القرآن فصالح لكل زمان ومكان وأمة.
وحتى في شريعتنا يا إخوان هناك أحكام كانت في زمان ما تصلح لهذا الزمان ثم نسخت إلى أحكام أخرى على حسب، كذلك أيضا ما يرجع فيه للعرف فلا يختلف باختلاف الأعراف. نعم.
لأنه لا كتاب بعده، وحيث إنه لا كتاب بعده لابد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، لأن الناس سوف يحتاجون وسوف تتغير حوائجهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على النصوص الشرعية، وألا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان من أن يمنع عباد الله مما يعملون، بمعنى ألا يتسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال حتى في الربا، فبيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، لكن رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس. والعرايا أن يكون رجل فقير عنده تمر من العام الماضي ويريد أن يشتري الرطب الجنية اللذيذ وليس عنده مال يشتري به هذا التمر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر، وكان في الأول يقول أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فمراعاة لحاجة الإنسان رخص
طبعا الرطب. الحال أيضا أينقص إذا جف؟ فقال نعم، قال فلا إذن، هذا فيما يتعلق ببيع الرطب بالتمر مباشرة هذا ما يجوز، تعطيه تمرا تأخذ رطبا هذا ما يجوز. ليه؟ لأن فيه الجهل بالتماثل، إذا معتبر في التماثل إذا جفت الرطب تساوي التمر وهذا مجهول، وليس لك تعطي الرطب الآن كيلا من الرطب بكيل من التمر، لأنه لابد من التماثل وهذا ليس متماثلا. إذا الرطب إذا جفت نقصت، كذلك العنب بالزبيب. المرخص فيه ماذا؟ العراي، والعرايا أن تكون هنا ماذا؟ في رؤوس النخل، يعني ما تصنع تسددها فورا. فهذه وضع الشارع لها شروط حسب الحاجة ألا تتجاوز الخمسة أوسق، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وكذلك عند الحاجة، وكذلك تخرص، يعني يأتي المقدرون ويقدر، يعني مثلا هذه تساوي إذا جفت إذا جفت تساوي كذا وكذا، لا شك وقطعا ولا ريب أن هذا سيقع فيه عدم تماثل مستقبلا، لا شك ولا ريب، ولو طمر واحد، لكن اغتفر هذا. ولهذا يكون جواز العراية على خلاف الأصل ولا نجعله أصلا واحدا، مثل بيع السلم. فمن أهل العلم من قال هذا أيضا على خلاف الأصل، لا هو أصل واحدة، دي صفة بيع وحدها. أما العراية هذه على خلاف الأصل، لأنه لا شك أن يقع تفاوت في التقدير، لكن سومح للحاجة فنراعي هذا في المشروعي، وهو أن ما سمحت به الشريعة على خلاف الأصل فهذا نأخذه ولا إشكال فيه. فالأصل للإنسان لا يسارع في تحريم معاملات الناس صارت يعني محتاجة إليها وصعب جدا أن تقهر على الناس، وليس هناك، انتبه، وليس هناك ما يمنع شرعا. فأنت حينما ترجح هنا أو تفتي هنا راعي مسألة الدليل ومسألة تحقيق المصلحة. يعني إذا لم يكن عندك الحرام البين أو الغالب على الظن اترك الناس، لا تشدد. التشدد ليس حرفة ولا هو العلم، وتقول يعني اترك هذا اترك هذا اترك هذا، فيأتيك واحد مثلا انت بتركب، انت عندك سيارة، لا لا ما تعملش، لا تشتري سيارة بنكرباص. ليه؟ انت لما تركب معك بنات تركب معك مش عارف ايه. طب انا ما بركبش، ايوه بس راكبين في السيارة كده، وده برضه ممكن يكون متعاون على اسم العدوان ومش عارف ايه. واحدك مثلا دلوقتي، انت دلوقتي هتتوظف ازاي؟ توظف ازاي؟ وطبعا في احيانا اموال يتحكوا لها شبهات، ويكون راتبك جاي من البنك ورايح من فبلاش. طيب الزراعة مثلا، والله الحب دي ما تأمنش، ممكن تكون مثلا محقونة بكذا، وممكن فيها ضرر على الخلق مش عارف بايه. طب الجبن دي انت عارف الجبن جاي منين؟ طب واللحم، وانت عارف اللحم اصلا كان مسبوح على الشرع ولا مش عارف ايه. فالاحتياط والاحتياط، يبقى ان شاء الله مش واللي والثياب، مش انتوا عارفين، انتوا اظنوا عارفين الفتوى ديت اللي هي الثياب البيضة، لما تحط في اي نقطة حبر ولا شيء بتطلع لك ايه؟ صليب. دي تقابل خيوط يعني، بس هي كده بتعمل كده خلاص. يبقى دي صلبان. شوف اعداء الاسلام عملوا ايه؟ يبقى لا تلبس هذه الثياب. فليس هذا ولا يعني، هذا اولا سهل جدا، من اسهل ما يكون، لكن ليس هذا الفقه. الفقه ان توسع على الناس، تيسر على الناس في المعاملات، طالما انه لا يخالف نصا. نعم نعم. ما لم يكن تقصد التشديد على نفسه، باب واسع، بشرط ألا يصادم شرعا. يعني في عين المسألة، دع ما يربك إلى ما لا يريبك، من نفسك يعني، من نفسك أنت يعني. ممكن الإنسان يبيح لبعض الناس أشياء وقال له ما فيش محرم، لكن عن نفسي ما في داعي أخذ، طارة لأن هذا مما يخالف المروءة. يعني واحد دلوقتي لو استفتني يمشي بترنج في الشارع، بترنج هذا يمشي، هتقول له إيه؟ مباح. طب امشي انا بيه؟ لا. ليه ما امشيش بيه انا؟ ابني بيمشي بيه لكن انا امشيش بيه. يعني باب خصال مروءه، وان اللائق بيه كسمت، ما ينفعش انا كده امشي بيه مثلا. فدي دي لا دخل في الحرام ولا في كذا، لكن دي اسمها خصال ايه؟ مروءه. يعني دي من امور المروءه هذه، فتمنع نفسك، لكن لا تمنع نفسك من ايه؟ من امر شرعي دعاك الشرع اليه، وتقول هذا اكمل وهذا. نعم، فيراعى يعني في هذا الأمر.
قال: فمراعاة لحاجة الإنسان رخص في بيع الرطب بالتمر مع أنه حرام، لكن تخرص النخلة أي يخرص ثمرها، فيقال إذا استوى.
يعني مثلا شيخ إبراهيم، زي مثلا الدجاج اللي هو المستورد من بلد كتابي وكذا وكذا، أنت هتفتي بإيه؟ تقول للناس كلوه طالما بلد كتابي، ولا أحد ذبح على غير الشريعة أو كذا، طالما أنه لا أقطع بين ذبحة غير الشرع أفتي بأكله. طب أنا مثلا أقول لا أنا ما أكله، لست في حاجة إليه، وطالما لست في حاجة إليه وكذاك أنا في بيتي خلاص أتركه، وأجيب الطازج هذا أفضل وأولى وأحسن. لكن ليس أمنع نفسي من باب التحريم، إن هذا حرام علي، حرام علي دي نسبة إلى الشرع، لكن كوني أنا لست في حاجة، فطالما أنا لست في حاجة فلا أبتلي نفسي ولا شيء، بل أفضل. لكن دي لا تكون فتوى للناس، هذه لا تكون فتوى. وأظن دي كثير من المسائل الإنسان قد يتحفظ هو نفسه شيء، ولا يؤدي هذا إلى تضييق بالنسبة له، ولكن يوسع على الناس. وانتبهوا يا أخواني، أحيانا يكون تضييق على الناس في هذه الأشياء يضيق عليهم طرق الكسب والمعاملات، حتى يضطر إلى أن ينتهك المحرم. يعني أنا ما يأتي واحد يستفسيني في مسألة التورق، يعني بيأخذ اللي بيسموه حرق بضاعة، يأخذ مال من هنا ويحط، يأخذ بضاعة وبالتقسيط ويروح يبيعها في السوق نقدا وكذا. أنا بقول له الضابط الشرعي كذا، أنا أعلم من علمائنا منهم من يقول بالتحريم، منهم من يقول بالكراه، منهم من يقول بالإباحة. ابتداء أنت تنظر إلى نفسك، هل في دافع التحريم على الكراهة فيما تتدين به أنت؟ لا، ما في. لأن إيه الممنوع؟ ما المانع؟ بشتري شراء كامل متكامل أركانه، وببيع بيع كامل متكامل أركانه، له على الشخص نفسه حتى يكون بعيدة، ولا تواطؤ ولا ولا إلى آخره، بيع منفصل هذا عن ذاك، تم الشروط هنا تم الشروط هنا. أنا ما وجدت من يقرضني، ما أمامي إلا البنك، وهذه المعاملة موجودة من غير اضطرار، هذه مباحة. فكيف لو الإنسان يعني أحيانا بيتصل عليك ناس فعلا يقول لك إحنا ما فيش قدامنا وإحنا عندنا ديون وعندنا كذا كذا، فتجد أنك تقول له طب اذهب اشتري مثلا بضاعة معينة وحرقها في السوق، بيعها بس بشرط كيت وكيت وكيت وكيت. لو أنا قلت هذه غير جائزة وده غير جائزة مع أنها جائزة فيما تعتقد من دين، هذا قد يضطر. تعرف الناس ليس عندهم تعظيم للشرع مثل ما عندك، فهذا ما فتحت له بابا فيذهب إلى الباب المحرم ويأتي بالمال، ليس عنده هذا، وهو لن يسجن، وإذا ما أتى هو سيأتي ولده بهذا المال. أمس يتصل على واحد استفتيني، هو أصلا عنده معرض يستورد سيارات وكذا، في سيارات المعاقين فيه صور. الصورة الأولى أن المعاق نفسه يأتي بالجواب ويعطوه له يقول له هات للسيارة استورد للسيارة ماشي. الصورة الثانية أن يأتي واحد اشترى من المعاق قبل حتى ما يأتي بالسيارة، هو طلع له الورق واداله مبلغ وقال له هات لي بقى السيارة من هناك ومعاه الجواب اللي هو عن المعاق. في صورة ثالثة أن هو نفسه اللي يشتري من المعاق، يعطيه ياخذ الجواب ويعطيه مبلغ من المال. طب اعمل ايه في هذا؟ قلت له اولا انت جزاك الله خير. قال لي شوف مع العلم، مع العلم بقى، شوف السائل مع العلم ان من يشتري السياره بجوابه كذا لو مسك بها وضبطت معه كذا قد تؤخذ ولا ترجع اليه. قلت له اولا جزاك الله خير على انك تستفتي فعلا وتعطي كامل الصوره تعظيما للحرام والحلال، فجزاك الله خير. يعني ليس مغرضا من كل واحد ياتيك لهذه المساله ونعم ويخفي اشياء قد يترتب عليها حكم في الفتوى او وصف يتعلق به حكم. فقلت له اما ان الشخص نفسه ياتيك ويعطيك الجواب بتستورد السياره هذه حلال ومباح، اما الصورتان الاخرتان فهاتان حرام. يبقى وسع وضيق، لا تفعل ده وافعل كذا. فوسع للناس معاملته، وسع للناس المعاملات طالما ان ما في دليل. يعني مثلا عندك زي مسائل مثلا دلوقتي برضو الفستان الابيض للمراه، في ناس يقول لك الفستان الابيض ده شبه مش عارف ايه وتشبه، لم يعد تشبه. حتى الدين لبعض العلماء يقول لم تعد التشبه، لكن دلها على الاكمل، خليها خاتم خليها كذا. فوسع مثل هذه الاشياء. مثلا أعراس الناس فيها أشياء كثيرة، طالما أنا لا تصل حد المحرم وسع المسألة، وسع المسألة ما في أشكال. بعض الإخوة في التعزية كذلك يضيق حتى أنه يجعل إنسان في بيته لو عنده مات أبوه كذا ويأتي واحد ما تمكن أن يعزيه مثلا أمس ولا شيء ويأتي اليوم إلى بيته يقول لك لا هذا اجتماع. هذا ليس باجتماع، هذا ليس باجتماع محظور، أقصد ليس باجتماع المحظور، هذا أنت تعزيه مش تجتمع من أجل تعزيه، ليس الاجتماع هو المقصود الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الأثر نفسه، وأنا بعض العلم يقول الاجتماع مع الطعام بقصد هذا، ولا أصل الاجتماع ما في مشكلة. وقد ورد في السنة حديث عائشة رضي الله عنها في اجتماعهم عندها يعني في البيت، يعني أخت أمها ماتت زوجها مات راحت الأخوات في البيت تعزي الأخت وتروح، هنعتبرها اجتماع منهي عنه؟ هذا ذهاب للتعزية وليس ذهابا للاجتماع، فإيه الإشكال؟ لكن نقعد قدام البيت ونجيب لا. فطالما فيه فسحة أنا قاعد في بيتي والعايز ما عزانيش مثلا وعزاني ولا أتعرض لهذا، بل أنا في بيتي فأتني واحد ما في مشكلة، مثل ما أتيك الآن أتغدى معاك أكل معاك، إيه الإشكالية؟ بل إني قد أعزيك وأصلي على أبيك وكذا ثم أتيك ليلا، أنا نفسي أتيك ليلا من أجل ماذا؟ أن يعني أذهب عنك مثلا كذا، تكلم كلمات ما تمكنت يعني كلمة، وأذهب عنك مثلا حزن ويحصل مؤانسة وغير ذلك، لا إشكال، كلها على الإباحة. يأتين واحد الآن يستفتيني ألبس البنطال وكذا والبدلة، أقول له لا ده حرام، ده التشبه، بناء على بعض أهل العلم مثلا رأى أن هذا. وسع للناس، الناس محتاجون إلى هذا، لباس موجود، لازم لباس يبقى موجود، يلبس البنطال ويلبس كذا، ما كل أحد يتسنى ثياب، ليس عمله عملا حرا، هذا يعمل في مصالح حكومية ويعمل فيه. من المسائل أيضا مثلا مسألة الاختلاط، تقرأ فتاوى علماءنا، تقرأ فتاوى مشايخنا، تقرأ كذا، إنه ما في الاختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا هو الأصل. لكن أنا أعمل إيه يا مصري أنا الآن، ويا ليبي ويا تونسي ويا جزائري ويا، طب أنا في السعودية عندي تعليم نساء وتعليم. حتى الآن شوف بقى، صار الآن النساء مع الرجال في المولات وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طيب يقول للمرأة ما 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 ما, ما لا تذهب إلى هذه الأماكن وتتوظفي. طيب أنت الآن في مصر ماذا تصنع؟ أنت مدرس والمدرسة فيها نساء، عاوز مدرسة فيها ذكور فقط، ما كل مدرسة فيها ذكور، خلاص دي فيها، ولو وجدت حتى طلبة ذكور أتجد المدرسات لا، ما فيش فصل في المدرسات والمدرسين، ممكن في الطلاب أحيانا، لكن فصل مثلا. تعمل إيه بقى؟ أنا دلوقتي هشام عندي بيت وأسرة وكذا، أعمل إيه؟ أدرس فين؟ ما فيش. أترك الوظيفة ابتلاء ليا، ما فيش، ما عنديش كسب. ما كل واحد أنا أفتيه، هفتي علاء أقول له خلي بالك علاء أنت عندك كذا كذا، خلي بالك يا أحمد، خلي بالك يا إبراهيم أنت عندك فدان، أنت بتأرض، أقول لك على حاجة أسلم واترك. طب ماشي، طب ده علاء، أنا بفتي أمة، لازم مفتي يستشعر هذا، أنا بأفتي أمة، هأفتي أمة، أنت عندك ثلاث فدان أرض وتعيش منهم وباقي الأمة عنده، طب أعمل إيه؟ ده أمر لا يمكن. فصل، مستشفياتنا هنروح في المستشفيات، مدارسنا هنروح في مدارس، مجلس مدينة، مجلس قرية، جميع الوظائف. أدى أخوكم قاعدة قدامي أقرب واحد إلى المكتب، عندك نساء في مدرسة؟ عندك نساء في مدرسة؟ يعمل إيه؟ روح روح، ما عندكش، ما توظفش، يعني أروح فين؟ شوف أقولك على حاجة، خد أرض وزرع برضو النساء، حتى الأرض زرع جل عمل الأرض وقت فينا. طب نعمل ايه مع عموم البلوى هذه؟ نعمل ايه؟ خلاص مش دي اماكن عامة، اعتبرها من باب شوارع اسواق، نشتري ونبيع ونمشي. انت اتق الله لا تخلونا بامرأة، اتق الله لا تنظر اليها، اتق الله لا تخضع يا أمة الله بالقول، اتق وهكذا. يبقى هنا حافظ على ضغط شعري، مواصلات فيها اختلاط، اتوبيس فيه، قطار فيه، نعمل ايه؟ لا تجلس بجوار المرأة، اجلس كده، مش لا هو كده اوقف، ايه الاشكال يعني؟ يبقى اتق لا ما استطعت، اتق لا ما استطعت، لكن ماذا تصنع؟ يبقى راعي هذه، ما تأتي تعمد اليه ولا جزء الاختلاط وما صحيح ما هو الاختلاط، بس حينما يكون هذا الاختلاط صار هو المظهر العام، والتضييق على الناس في معاشها ومكاسبها وغير ذلك يؤدي إلى نتيجة، هذه النتيجة صعبة وشاقة، فحينئذ أليست المرأة تقابل الرجل في الطريق؟ خلاص هي معها في العمل زي معها في الطريق، هذه بيوت كما يقال غير مسكونة عامة، كما تشتري من المرأة وتبيع. أنا في مدرسة هي بتدخل فصل، أنا بدخل فصل، ما أنا مدير، يا أستاذة زينب روحي كذا، هعمل إيه؟ أوزع الجداول، يا أستاذة مريم، يا أستاذة زينب، يا أستاذة كذا، بس أنا غضي بصري وأمر وأنا قدر المستطاع. تبعتم إخواني؟ فإذا ليس التشديد والتضييق طلبه محمودا في كل حال، إذا كان المحرم القطعي نعم، أنا الآن أضطر أخذ زوجتي إن تعرضت هلكة عند طبيب، أضطر هذا الشرع الحمد لله أباح لي، لكن إذا ضاقت علي السبل نعم.
فمراعاة لحاجة الإنسان رخص في بيع الرطب بالتمر مع أنه حرام، لكن تخرس النخلة أي يخرس ثمرها، فيقال إذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع فيعطى من التمر 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جف، ولا بد من هذا ليكون بيع التمر بتمر متساويا حسب الخرص فأجازه للحاجة.
ولن يكون متساويا، ولن، والقاعدة عندنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن هذا رخص فيه، هذا رخص فيه. نعم.
إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، فإذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن للناس العمل إلا بذلك.
أيوة. نعم.
وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا فليسعون العمل.
طيب، واحد يقول لك طب ما اختلط بينه في نص شرعي واضح، نصا لا ينافي نصا شرعيا واضحا، لا استثناء فيه، لا استثناء فيه، هذا النص الشرعي الواضح. احنا عندنا في الاختلاط ورد صور من الاختلاط، بس ليست الاختلاط الذي يكون به الخلوة، وليس الاختلاط الذي يمكن أن يستغنى عنه. احنا عندنا في الطواف اختلاط، ايه رأيكم في الاختلاط؟ عندنا في الحج الاختلاط، ولا في حج نسائي وحج رجالي، ولا في طواف نسائي وطواف رجالي؟ والله الواحد قاعد كل ما ينظر اختلاط النساء بالرجال في البداية يتصور كده، يمكن كل من ذهب من طلبة العلم او مشايخ ظن كده، ان كل واحد قاعد في الحرم عمال يتصور ممكن كيف لو اردنا، لو انا الملك الان واريد ان افصل، صعب. يقول لك ازاي صعب؟ ايه، خلي الشيخ سعل هذا وسعل ده، يصعب، وخلي دور ودور، ايه الصعوبة؟ اجيبوني يا اخوان، ايه الصعوبة؟ فعلا خلي دور ودور، ايه الصعوبة؟ ها؟ كيف؟ امي، امي مين اللي طوب بيها؟ امي طب ادفعها ازاي؟ امي ادفعها ازاي؟ زوجتي اللي سقطت في الطواف اعمل فيها ايه؟ ابي معاه زوجتي تدفعه، صعب، صعب هذا. وعلى عهد رسول الله وهم والعدد اقل، اقل بكثير، وكان بيحج 5 مليون كم الصحابة اصلا، ده 100,000 صحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، 100 وقليل، 100,000 وقليل، هذا عندك الان كم؟ 4 مليون مثلا، فهذا صعب. يبقى هنا نقول ايه؟ اتقوا الصلاة. ولهذا عاتبت عائشة رضي الله عنها من زحمت، لا تزحمي، طوفي من وراء الناس، وام سلمة طافت من وراء الناس، هذا بالضبط كده امر ما يمكن التخلص منه. الان احنا عندنا او في بلاد المسلمين عموما، الا ما كان يعني في المملكة الى عهد قريب وللان صار فيها هذا الامر، ما توجد، ما يوجد محل من محل تقريبا إلا وفي هذا الأمر. فماذا نصنع طيب؟ فماذا نصنع؟ هنقول للناس اجلسهم لا تعملوا؟ هذا في مشقة على الناس، هذا في مشقة على الناس. نعم.
قال فليسعنا العمل بجوازه لئلا نضيق على الناس، وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالون.
بس هذا هو، تباتم، تباتم. نعم.
لأن أكثر الناس إنما يريد أن تقضى حاجته في الدنيا ولا يهمه، وتجده مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال الدين يسر وأنت متشدد، ويبحث عن عالم آخر أسهل، وهذا هو الواقع.
حتى مع عيالنا، وأنت ما ودك والله عيالي لسبنطال، ما ودك، بس خلاص شباب وعيل يلبس زي طب، لكن تقوله بقى البنطال يكون كيت وكيت وكيت، لأنك قد تضيق من هنا فيقع إيه؟ من هنا. نعم.
إذن القاعدة التي ينبغي للمفتين أن ينهجوها هي أنه إذا فتح للناس باب في أمر ابتلوا به، وليس في هذا الأمر نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز، حتى يأتوا الأمر وهم في طمأنينة ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهك المحرمات التي قلت إنها محرمات، بل إن كل إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل شيئا يعتقد أنه حلال وبين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأنه يفعله ويعتقد أنه يفعله وعاصي لله، فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل وهو لابد أن يفعله، وإلا لقلنا اتركه ليكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكنه يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا فالأمر عندكم
نص في التحريم والتحريم مقطوع به، إنما في خلاف فيه اجتهاد فيه كذا لا تضيق عن سيب الناس يمشون على هذا الطريق، وانت تراه انت تعتقد ان هذا تحريم خلاص انت من نفسك لا تفعله انت. نعم.
فالامر عندكم فيه واسع، خصوصا واننا نقول الاصل في المعاملات الحل، فهذه المسائل تحتاج الى نظر دقيق. فمثلا هذه الاوراق النقدية التي نتعامل بها يقول بعض الفقهاء ليس فيها ربا اطلاقا، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل، وهذه المسألة موجودة في كتب خلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المسألة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية، ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا فقالوا لا ربا في الفلوس لأن الفلوس نقد. ولكن
معلش يا أحمد، فمثلا هذه الأوراق
النقدية التي نتعامل بها يقول بعض العلماء ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل، وهذه المسألة موجودة في كتب خلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المسألة كثيرا
يعني كانوا بينظر إيه، هي ليس ذهبا ولا فضة، فدي أوراق، كون الناس تعرفوا أن دي الورقة دي بكذا والورقة دي بكذا، فلا ينبغي أن ننزل على هذا حكم الإيه، الذهب والفضة. وممن عالج
هذه المسألة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية، ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا فقالوا لا ربا في الفلوس،
يعني حتى ليس فيها زكاة. نعم.
فقالوا لا ربا في الفلوس لأن الفلوس نقد ولكن ليست ذهبا ولا فضة، إذن فالأوراق هذه نقد وليست ذهبا ولا فضة. ولو قال قائل أريد أن تطبقوا كلام الفقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا ليس فيها ربا.
تمام.
وأنا أقول هذا مذكرا وليس مقررا، وإلا فأنا أرى
الله خير
أنه يجري في هذه الأوراق ربا نسيئا.
مالنا غنى عن العلماء أخوان، مالنا غنى عن العلماء، ما لنا غنى عن العلماء أبدا، سبحان الله. أقول حتى اجتهاداتهم حتى سبحان الله، اللهم المستعان، شفت وفق الأمران على أجيب لي ورقة فيها شيء أنا كتبت له بها ورقة. نعم. فالعلماء ما تستغن عنه أبدا، ولهذا نقول من أيضا المشاريع المهمة جدا الاطلاع على أبحاث وفتاوى العلماء في المعاملات المعاصرة. إياك تظن أنك يمكن أن تفتي في المعاملات المعاصرة بكتب القدماء، صعب هذا أبدا، لأن هذه مسائل تطورت واتخذت صور معينة لم تكن من قبل، إسقاط الأحكام والقواعد على هذه الصور المعاصرة لابد تحتاج إلى رجوع، فده مشروع عندك تخليه في جنب كده، مشروع بجوارك كده، أبحاث وفتاوى العلماء في المعاملة المعاصرة، كل الصفور المعاصرة بقى، في أي مسألة، طب، تجارة، بورصات، أي شيء من المعاملات المعاصرة، الجاليات اللي تعيش في العالم الإسلامي، هناك المسلمة وأحوال التجنس وغيره، كل هذه لازم تضع بجوارك، لأن هذه لم تكن موجودة إما في مفردتها وإما حتى في ما كانت لها صور في الأصل لكنها هنا دخلها من المعاملة. أنت كنت مثلا من 10 سنين تفتي في مثلا في صورة التسويق الشبكي وكذا وكذا، كان واخد مثلا صورة معينة تطور، كل يوم يطوروا فيها، كل يوم يطوروا، كل واحد يعرف أن هو العلماء بيشدوا هذا الباب يقوم يحاول أن هو يعالج الباب بس بيقع في باب آخر. فأنت تحتاج دائما إلى اطلاع على كلام العلماء المعاصرين. نعم. فتوى يعني أبحث هذه كبار العلماء مثلا في المملكة، الفتوى اللجنة الدائمة برضو في هذا، في بقى طلع مؤلفات كثيرة، فتوى ابن باز مثلا في المعارف المعاصرة، فتوى العثيمين، فتوى الألباني، في أبحاث أصلا، وده مهمة جدا، رسائل الدكتوراه والماجستير احرصوا عليه، لأنه بصراحة بيبقى بحث متخصص ومراجع إلى حد ما. فقه نوازل، قرارات المجمعات الفقهية وهيئات الكبار العلماء وكذا، دي كلها يعني مراجع. نعم.
وأنا أقول هذا مذكرا وليس مقررا، وإلا فأنا أرى أنه يجري في هذه الأوراق ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا، اللهم إلا أن تكون من نقد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية فأنا أتوقف فيها.
ولذلك كانت فتوى للشيخ مشهورة اللي هي الريالات الحديدية بالريالات الورقية، كان زمان أو يعني أول ما واحد راح أي أول من التلفونات اللي هي بالإيه؟ بالعملة الحديدية دي. فطبعا أنت تروح تجيب منين؟ هو تلاقي بجوار الهاتف هذا الهواتف التلفونات جالس ناس بيبيعوا إيه؟ الريالات الفضية الحديدية هذه، فبيبيع لك 9 بـ10، بيبيع 9 بـ10، 9 بـ10 جائز. علماءنا لهم فيها قولة، اللي هيراعي القيمة هي قيمة القيمة يقولك لا يجوز، 9 بـ10 ما يجوز، لا فضل ولا نسب، واللي يراعي مادة هذه وتلك لا إشكال. فإذا اختلفت فبيعك، إذا كان يدا بيد، عشان والشيخ كان ممن يرى هذا، من أجل هذا يقولك إيه، أنا أنه يجري فيها ربا النسيئة، أما ربا الفضل فلا. فكان الشيخ يقول بهذا وله حظ من النظر، لكن الصحيح اللي عليه جماهير أهل العلم أنه ليس الأمر راجعا إلى ذهب وفضة، فإن الذهب والفضة فيما تتحلى به المرأة، الذهب والفضة فيما يقتني إنسان ببيته، الذهب والفضة فيه الثمنية، الذهب والفضة درهم ودينار، وناس كنت تعمل بأوراق ذهب وفضة درهم ودينار، دينار درهم يعطون يجيبون كذا كذا كذا، فيقوم مقام الذهب والفضة كل ما فيه الثمنية بغض النظر عن المادة، ليس الأمر رجع إلى أن هذا ذهب وهذا فضة. لما تأتي إلى قطعة الذهب بقطعة الذهب ماشي، لكن الثمنية، فلو صارت الثمنية الأوراق هذه أو الحديد أو لو جينا قطع خشب، تعرفوا أن القطعة هذه بدل ما هي حديد خشب، هذه جنيه، يبقى صارت جنيها، ويبقى جنيه بجنيه يدا بيد ومثلا بمثل، وتجري فيه ربا، يرجع فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النسيئة. نعم، لأن العلة هي الثمانية.
مثال ذلك لو أعطيتني 100 من فئة 10 وأعطيك 90 من فئة 5، فهنا كلها أوراق، وقيمة 100 من الورقة ذات العشرة هي قيمة 200 من فئة 5، فهذه المسألة أتوقف في أن تعطيني أقل من
قيمتها في نظام الدولة، اللي هي إيه؟ أوراق دي. أما نقد سعودي أما نقد سعودي بنقد مثلا مصري أو سوداني أو شامي أو كذا وكذا فلا بأس ولو بتفضي، ما فيش فيه إشكالية، لأن العلماء قالوا بأن دي اعتبرت أجناسا زي الذهب وزي الفضة، فالريال مثلا اعتبروا ذهب والجنيه المصري اعتبروا فضة، يبقى لا بأس بالتفاضل لكن مع التقاوض في نفس المجلس، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. نعم. وشيخنا يقول،
الشيخون عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا، فلو أعطيتني مثلا 10 ولم تأخذ عوضها إلا العصر، لكن الممنوع هو التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة
كيف فيه يعني نظر. كيف يعني لا يشترط أن تكون يدا بيد فأعطيتني مثلا 10 ولم تأخذ عوضها إلا العصر، لكن الممنوع هو التأجيل، يعني كيف الممنوع هو التأجيل؟ إيه الفرق بقى بين ولم تأخذها عوضها إلا العصر وبين لكن ما هو التأجيل؟ ما هو العصر التأجيل؟ لا يشترط أن تكون يدا بيد. طيب فلو أعطتنا عشرة ولم تأخذ العوضاء إلى العصر هذا لا إشكال، يقول لا إشكال يعني، لكن ممنوع هو التأجيل.
لا لا ده تعقيب الشيخ الوسيمين على كلام السعدي.
لا لكن الممنوع هو التأجيل، إلا أن كلام شيخنا كذا يسأل بنظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل. ما صحيح، ما فيش معقولية معنى تفرق. الشيخ يقوله لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكن أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون فض. برضو نرد على الشيخ، طب ليه؟ ما هو أنت يا شيخ تقول يجري فيها ربا، لا ربا الفضل، لا ربا الفاضل، مع ان القيمة واحدة وكذا. طيب خلاص، طالما ان هو يجري فيها ربا الفضل لا ربا النسيئة، اذا لا يجري فيها ربا نسيئة، لان يقول لا يجري فيها الا الكنارة، يجري فيها ربا النسيئة لا ربا الفضل. لو مع اختلاف العملة نعم لا إشكال، لو قاصد الشيخ تبعه لا ما في مشكلة، أما أن تكون العملة واحدة ريال بريال سواء كان هذا من حديد أو كان مورق فإنه لا يجوز التفاضل فيه. نعم أقول هذا من أجل
أن لا تتعجب إذا قال بعض الناس الآن هذه البنوك لا ينكر عليها لأنها لا تتعامل بذهب وفضة، والتي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا هي الذهب والفضة، بل تتعامل بأوراق.
الحمد لله أن المشايخ الذين عندهم التوسعات ويبحثون عن أي شيء لا يعلمون هذه، أنا صراحة ما سمعتها منهم. دول لو اطلعوا على هذه أتبقى يعني الدليل الذي لا يقاوم، لكنهم بيقول لك ده ضرورة اقتصادية وضرورة ما أدري إيه ودي مضاربة، لكن لو عرفوا هذا الوجه أظن هيكون وجه ده أساس. نعم نعم.
وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر فيها العلماء أنها ليس فيها ربا، لكني أقول ذلك مذكرا لا مقررا، وإلا فأنا أنكرها.
نعم.
فالواجب على الإنسان أن يبني فقهه على الفقه فيكون فقيها فقيها.
يا الله الله أكبر، أن يبني فقهه على الفقه فيكون فقيها فقيها، يبقى في فقه وفقه. الشيخ يرى أن يبني فقهه يعني علمه في هذا الفقه على فقه على الفقه يعني على الرسوخ وعلى التأمل. نعم.
وليتبصل
فيكون فقيها يعني متكلما في الفقه فقيها، أي بعمق واستيعاب وتصور. نعم.
وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس فيه نص واضح على المنع والتحريم. أما إذا كان فيه نص على المنع والتحريم فوالله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم.
صح.
ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن شيء ليس فيه نص في التحريم والحاجة أو الضرورة داعية إليه وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل فيجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا.
نعم.
وإنما أطلنا الكلام في هذا لكنه نافع، لأنه في الحقيقة
نعم أصل العلم يخطو بعضه بعضا، والحاجة تفرض أن تتوسع وتضيق، حتى ولو كان خرجت عن نفس الموضوع اللي تكلم فيه طالما حاجة ماسة، لأنه لو أجلتها قد لا تتذكرها ولا يأتي مناسبة، فمتى ما أتت المناسبة خلاص. ولهذا تجد كلام شيخ الإسلام كده، متذكر كلام شيخ الإسلام تجد وهو يتكلم في مسألة يتعرض لمسائل ويسب، ثم يقول والموضع يحتاج إلى بسط أكثر من هذا وكذا. نعم. فالعلم كجسم الإنسان يحتاج. نعم.
لأنه في الحقيقة أصل من أصول الفتية، فكثير من الناس يكون ظاهريا في كلام الفقهاء مثلا ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط.
نعم.
قال رحمه الله قوله ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك، يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل، إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه، لكن الله تعالى من نعمته ورحمته بخلقه أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله تعالى على هذه الكتب.
يا أخواني المشايخ هؤلاء الذين يقولون نحن نسر على الناس ويبوحون كشيء كثيرة، هؤلاء أيسر على الناس ولا الفقهاء الذين يقولون انتبهوا ده حرام ده حلال ده الضابط كذا ده الضابط كذا؟ يا ترى كنظر التأمل أنت تقول لا ده ما فيش مشكلة ده يروح التعاملات دلوقتي الربوية والبنوك والحاجات دي بتيسر، هتقول حرام يبقى كذا. طيب مسائل يعني الأفراح أعراس مآتم الحاجات دي ما تضيقش لنا، خلي الناس. يا ترى من الذي ييسر؟ الذي ييسر العالم بالضوابط. لو احنا قلنا البنوك هذه ما تتعاملوا معها لنا كذا، هيقولوا طب احنا نعمل ايه؟ نقول لهم بس المسألة كلها انت عندك، انت بتروح المعرض ليه تشتري وتغطي واحد ما تشترك في المعرض؟ قال يبقى كده حلال، يبقى كده حلال خلاص انتهت المسألة. وادخل في مشاريع وكذا وحدد ارباحك زي ما انت عاوز، خد 90% من الربح وانا 10%. يعني ممكن، يعني مش لازم 50 و50، لا مش لازم 50 و50، انت ليك 50 مقابل ادار وشاركني بالمال اللي انت قسم فيه. قال ده ما هو والله كويس جدا، والعربي السيارة دي انت بتكسب فيها من البيع المحافظ كم كام في المئة؟ قال والله انا بصفي 10%. طب ما تخليهم 20 وحلال كمان، بدل ما تبيع العربية بمئة بيعها ب120 بس تكون شريكا. يبقى انت عندك معارض سيارات ومعارض انزالية وعندك اراضي وعندك كل شيء، وبالتالي بدل ما هتبيع لمئة واحد هتبيع لخمسمائة واحد، لان في 400 يريدون الشراء لكن المعاملة محرم. يبقى من الذي سيسرع الناس؟ الذي يمنع ليفتح، لا الذي يفتح ليورط. ولذا كل اللي بروح البنوك نصهم في السجون، عجز سدد. وحتى البنوك يضحك عليه، انا باخد من بنك وحطه في بنك، باخد منك مليون ب5% وحطه في بنك ب7% وعيش. انضرب الاقتصاد مفيش دوران، حطوا حطوا هاتوا حطوا حطوا هاتوا بس وخلاص، هما شويه فلوس احنا عمالين نمسكهم من بعض. المأتم يا اخي بلاش هذا، كل استيراد وقطع مقدمه ده لا يجوز. والله انت بتتكلم كم 20,000 جنيه؟ هات 2000 جنيه تصدق بهم لابوك وخلاص ويلا وروح انت وهو، ولا حتى كراسي ولا حتى كراسي. الا طب ما تيسير اهو، لكن دلوقتي يفتح ده مباح مفيش مشكله. واحد جاب شيخ من بيل، انا شيخ من هنا ابويا زيه، انا اجيب شيخ من بلقاس، واحد اجيب شيخ من الاذاعه لابد في الاذاعه. يبقى اذا انت بص شددت على الناس، بنت هاتها من الكوافير بضوابط شرعيه او تجيب لها كوافيره في البيت وخلاص وعدي الامور. اكل انت وشر ما مشكله، اطعم الناس. فيظنون ان هذا هو التيسير، لا. تربية الكلاب حرام، الحمد لله أمنت بيوتنا من وباء وأمنت بيوتنا من كذا ومن أموال. اليوم النهاردة الكلب بيتباع بكم ألف، بيشتري كلب أخوان ب10,000 وب20,000 وبيشتريش أصلا معزب 1,000 جنيه ضحي بيها، معزب 1,000 جنيه ضحي بيها وتطعم الفقراء والمساكين وتاكل، اشتري كلب واصرف عليه كلب ابن كلب. ليس كذلك ولا همش ابن كلب. يصرف عليه ويعالجه ويجيب له دكتور ونفقات وكذا. لا هاتي انت مكان العشرين هلبان، هاتي هذه بهيمة تحلب لك وتأكل منها الجبن وتشرب منها اللبن. ما الأيسر يا اخوان بالله عليكم، ما الأيسر؟ سبحان الله.
قال وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة، والحمد يختص باللسان والقلب ويكون في مقابلة نعمة وغيرها، فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه.
فالشكر أنا أخاف واحد يقول يا شيخ يعني أنت دلوقتي بتسيبه أنت وبتوضع في الجرح والتعديل، يقول يا كلب أنت دلوقتي قلت الكلب ابن الكلب، يبقى دلوقتي ها واحد يقول لك كده ولا بتاع يعمل رد بقى. نعم.
فالشكر
نعم نعم شقق أنا نعم تمام تمام
المبلغ ده هيجيب ثمن الشقه كله ويبقى لي اصل المال. الصوره الثانيه هيجيب النسبه الربويه للبنك واضحها والاصل المالي يبقى لي.
تمام. هو ربا، تعامله نفسه هو ده الربا، وعايز توصل الى انه هياخد الشقه مجانا. منهم فيهم. تمام. لا كلاهما ممنوع، لان المعامله التي عقدها مع البنك الان في انه حط فلوس ليعود اليه عائد، العائد بقى يشتري بيه الشقه او يسدد بها الكذا، هذا عائد محرم، لان المعامله معامله ربويه. لو وضعها يا اخويا ابراهيم، وضع المال عقد ربوي ليتصدق بالعائد لكان حراما. كيف هو ينتفع بالعائد وانت تاخد الشقه ليه؟ طيب بلاش المعامله المحرمه. اه بلاش معامله. هو لانه اصلا العقد عقد ربوي. الامر الثاني مش مضطر، وليه ياخد الشقه؟ بلاش. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم ان الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون الا في مقابله نعمه، والحمد يختص باللسان والقلب، ويكون في مقابله نعمه وغيرها، فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. فالشكر يتعلق بالقلب، حيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل، ليس له بها كسب، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليها. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر:
اللي هو اللسان والقلب والجوارح.
ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والضمير المحجب هو القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. والحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه يكون مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليها الحمد. فصار هو أضيق من الشكر باعتبار متعلقه، وأعم من الشكر باعتبار سببه. فالشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود،
فيكون الحمد من هنا أعم. أما متعلق الشكر اللسان والقلب والجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان والقلب. نعم.
قال: مسألة: من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ الجواب: لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض، تجده نسأل الله السلامة والعافية يحب الطبيب على هذا، وربما أكثر مما يحب الله عز وجل، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب. وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. فأنت إذا شفاك الله على يد إنسان، إما بقراءة أو معالجة، فقل: الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل. واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. فكثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلى من أطباء خبرة، ومع ذلك لا يشفى. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا الطبيب إلا سبب. قال رحمه الله تعالى في الأصل: ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم.
الشرح.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه إلى آخر كلامه. نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله تعالى بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلاء على خير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أن لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق، لأنه من الذي يستطيع أن يعرف كيف يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومنها أيضا أن نعلم عناية الله عز وجل بالخلق، حيث لم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب من الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه بهؤلاء الخلق. قوله:
ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعبد الله على بصير، لأننا لا نعرف العبادة إلا عن طريق الرسل، إذ العبادة هي اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل. نعم.
قوله ثانيا: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، فإرسال الرسل نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت. نعم. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها، فإننا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا الفهم وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. فالقرآن لم ينزل لمجرد التلاوة فقط، بل نزل للتلاوة ولبركته، إذ الحرف بعشر حسنات، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها والعمل بها. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا ليعلموا به، فإنه لا يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب أن يستغني عمن يشرحه له، ولا يمكن أن يدعه بلا تفهم لمعناه هذا، وهو طب جسدي ولأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلابد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. قوله ثالثا: محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل، أن تحب الرسل حتى من لم يرسل إليك، فإنه يجب عليك محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسوله، احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان.
لا، وهذا ردة، ليس فقط احتراما. نعم، احترام الرسول، نعم، في أي زمان الرسول نفسه الذي سببته، فإن هذا تنافى مع الإيمان به، ولابد أن نؤمن بجميع الرسل أن الله أرسلهم، ولا نكذب بإرسال واحد منهم، هذا تكذيب للقرآن، فمن سب رسولا كان مرتدا. نعم، وإن كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته، ولا تكون شريعة ملزمة إلا شريعته صلى الله عليه وسلم لنا. نعم.
كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طور العبودية، فأثنى عليهم بما يليق بهم. وأحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا أحسن ثناء، عبد. وما أفخر الإنسان إذا كان عبدا لله ورسولا، وما أعظم حق من كان رسولا إلى الخلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق، هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم فلا، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البوصيري في بردته المشهورة يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. الحدث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول: ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر بل أعظم من الشرك، فهذا توحيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى.
نعم.
وقال أيضا: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تكن عافيا عني فيقول يا زلة القدم، فجعل الله في الدنيا والآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك يعني وليس كل جودك، بل من جودك، بل من جود الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك، وإلا فإنك تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي لله شيء. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام؟
قارن بين هذا وذاك، أجعلتني ما شاء الله وشئت وبين من يقول هذا، شرك سبحان الله في أعظم من هذا سبحان الله. ومع ذلك العلماء ما كفروا عينا هذا أبو بطين رحمه الله يعلق على البردة، ولما أتى وقد بين هذه الشركيات، ولكن لما أتى إلى المعين لم يكفره. وهذا ابن عبد الوهاب نفسه في عقيدته لما قيل هناك تكفره قال سبحانك هذا بطين عظيم. نعم.
والعجب أن الذين
كلام أبو بطين معك في التعليق عليه. نعم. أسمع الدنيا يا أحمد، هذا أبو بطين، شيخ أبو بطين، هذا العلماء الفحول، علماء الدعوة، نعم، أئمة الدعوة. وهذا الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه، هذا عقيدته إلى أهل القصيم، شيخ الفوزان في التعليق على هذا الموضع قال هذا منه رحمه الله تعالى، لعدم تكفيره عينا. نعم، يعني تعليق على البردة ده تجمع يا أحمد، تعليق على البردة ابن عبد الوهاب، تعليق على البردة أبو بطين، تعليق على البردة الفوزان.
موجود، شوف الفوزان سريعا.
آه.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى تعليقا على رسالة الإمام المجدد الأهل القصيم، قال: وقول ابن سحيل،
عندك نص الرسالة كلام ابن عبد الوهاب؟
نعم.
قال
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة أهل القصيم: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها إلى أن قال: وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، وأني أقول
يعني نص على العبارة حتى لا يقول أحد يمكن يقصد أمورا أخرى غير هذه.
وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، وأني أقول، وذكر أشياء
المهم. نعم.
إلى أن قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
طيب الشيخ الفوزان يعلق،
قال العلامة الفوزان
بن عبد الوهاب قوله صريح في هذا أنه ما يكفر البوصيري.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبوصيري كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول، وذكر الأبيات.
الشيخ يرى تكفير المعين لكن لا يرى تكفير البوصير، لكن المعين إذا قامت عليه الشروط توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
إلى آخر ما قال في البردة: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا.
هذا الشيخ الفوزان.
وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا، فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به.
تمام. أبو بطين، جمع عليه بقى في موضع واحد، يعني كل موضع يبقى له ايه ما يخص كلام الشيخ فزي ما تحت بعضه، يعني البرد التعليق عليها من علماء يبقى في موضع. طيب ماشي اقرا خلاص وكلامه بطين واضح. نعم.
قال والعجب ان الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال
قرأنا الرسالة كلها من قبل، احنا الرسالة كلها قرأنا. نعم.
قال والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد ورددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون مما يدل على أن البدع يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء، ومحبة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل حتى إنه لا يقتدي به، ليس في أعماله الاختيارية فحسب بل حتى في أعماله غير الاختيارية، كما لو كان محدبا تجده يمشي محدبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته وكما لو كان يتمايل في مشيته
خلقة
تجد هذا يتمايل في مشيته فضلا عن الأعمال الاختيارية، فإن كل إنسان إذا صدقت يعني محبته
حد هذا حتى تجد عند بعض المشايخ، تجد مثلا أنه يصبح كشيخه من غير يعني إيه تكلف نظرا لكثرة المخالطة والمحبة وكذا. نعم.
فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته.
نعم.
قال قوله لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، يعني نحبهم ونوقرهم لهذين السببين، أنهم رسل الله تعالى استأمنهم الله تعالى على وحيه وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله تعالى على وحيه. وقوله وخلاصة عبيده، لا شك أن أعبد الناس لله تعالى هم الرسل، وقرأ في سيرة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما، ولقد وصف الله تعالى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماتها، فقال تعالى في الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال حين امتن عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في مقام منته عليه بالمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فإننا لا نشك في أنه تجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قال مسألة، القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه، وإذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، أما غيره من الأنبياء فلا تجب الصلاة عليهم. فإن قال قائل هل يصلح
قول الراجح إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه، وإذا وإن كان جمهور العلماء على عدم وجوب أما غير الأنبياء فلا تجب الصلاة عليه، ولا شك أن الراجح وقول الجمهور. ومن أهل العلم من قال يجب هذا مرة، لكن ليس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب، هذا قول الجمهور في مقدم، وإن كان القول بالوجوب قولا قويا نعم. ومن العلم من يرى أن هذا يكون مرة واحدة فتحقق صلى عليه وسلم وتسليم، أما مع التكرار فهذا يكون من باب السنية، لكن على كل القول بالوجوب قول قوي. نعم نعم إرشاد وتوجيه. نعم. ليس هناك ذكر واجب، ما في ذكر واجب إلا ما كان من الفتحة. نعم.
قال فإن قال قائل هل يصلح أن نصلي على الأنبياء ونسلم عليهم، فالجواب نعم يصلح أن نصلي عليهم ونسلم، وكل نبي يصلح أن تصلي عليه وتسلم، لكن غير الأنبياء هل يصلى عليهم؟ الجواب إذا كان لسبب فلا بأس، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإذا جاء الإنسان بزكاته وقال خذ هذه الزكاة فقل اللهم صل عليه، ويجوز أيضا تبع كما نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجوز لشخص معين وبدون سبب بشرط ألا يتخذ خاصا به، كما لو نقول مثلا
فعليا
كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه، فلا يجوز هذا. قال مسألة أخرى، إذا قلنا إن حكم الساب للرسول صلى الله عليه وسلم القتل، فهل كذلك للرسل الآخرين؟ الجواب
يعني أن عادة العلماء أنهم يختصون الأنبياء بالصلاة والسلام، وأما غيرهم إذا كان صحابة فبالترضي، ومن غير الصحابة فبالطرح. لكن لو حصل الصلاة للأشياء التي ذكرها الشيخ حال إعطاء زكاة إذا كان لك تبعا فلا بأس، أما أن يتخذ شعارا على أحد دون الأنبياء فهذا لا يجوز، وفي الرد على الشيعة الذين يتخذون ذلك لأهل البيت. نعم.
قال مسألة، قال الجواب، الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحدا سب موسى مثلا أو عيسى وما يشبه ذلك، فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة.
نعم. يقول الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحدا سب موسى مثلا أو عيسى أو ما يشبه ذلك، فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. يعني إن كذبهم هذا عاد إلى الرسالة، إن قال يسبؤنا عاد إلى الرسالة. لكن مثلا لو قال كان يأكل كثيرا، كان مثلا عنده مثلا جبن، كان عنده كذا، والذي يظهر الله أعلم أن مطلق السب يستوجب القتل. نعم نعم.
قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، قول الناظم إن من جودك الدنيا وضراتها أي من عطائك وإنعامك وإفضالك الدنيا والآخرة، وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك. ووازن بين قول الناظم من جودك الدنيا وضراتها وبين قول الله تعالى.
قال أبو بطين رحمه الله تعالى، وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله، وهذه ذلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا، ولا ننسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا، ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
أعد، شوف ألفاظا شركية، ولهذا يقال في شرك أصغر، هذا أكبر.
قال وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله.
طيب ليه؟ طالما ما في عذر بالجهل ليه ما نكفر؟ يقول لك استكت الحجة لم تبلغ، يبقى العلة عدم بلغ الحجة، يبقى في أي مكان. أما أن تقول نشأ بيدي بعيدة وكذا وفقط صاحب البردة ما نشأ بيدي بعيدة، والذين عبدوا الصنم عند قبر البدو وقبر جنة ما نشأوا بيدي بعيد، ولا كانوا حدثاء عهد. هذه بيئات لا يتوفر فيها ما قاله العلماء، لهم حدثاء العهد ولهم الذين نشأوا بيدي بعيد. تقول لك الآن العلم منتشر، صح فعلا، العلم بأن هذا جائز، العلم بأن هذا لا إشكال فيه، العلم بأن هذا محبة الصالحين وليس شركا بالله، العلم بأن من لم يفعل هذا فهو ناقص في محبة البيت، ولا أنت تجعل العلم خاص بك أنت، علم وتوحيد. هو فين التوحيد؟ هذا العلم، هذا فين التوحيد؟ فين هذا؟ الإذاعات موجودة، هي فين الإذاعة السلفية؟ الإذاعات لا يمكن حصرها من كثرتها، صعب تحصر هذه الإذاعات لكثرتها. فين الإذاعة السلفية؟ قولوا الإذاعة السلفية فين يا إخوان؟ قولوا لي يا إخوان الإذاعة فين السلفية؟ القناة السلفية فين يا إخوان؟ الخالصة اللي تربع التوحيد الليل والنهار فين ديت؟ نقول العصر هذا فيه إذاعات والناس وصلهم القرآن، صلهم القرآن، وصلهم القرآن اللي فيه وقال الذين غالبوا على المرين اتخذنا عليهم مسجدا بتأويلهم، وصلتهم السنة حديث الضرير يا محمد إني أتوجه، وصلهم يا إخواني. ها هذا كلام فيه ما فيه من المخاطرة. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزعمه إلا بيقين. هذا كلام علماءنا، هذا كلام المعبواب وكلام أبو بطين اللي هو رسالة شرحنا أيضا أخرى من قبل شرحنا لما بيستدلوا بها دايما في الانتصار لحزب الله الموحدين. والشيخ فعلا فيها بيقول ما فيش عذر بجهل. الشيخ أبو بطين بيقول الجهل انه جهل المشركين زي جهل المشركين. فهناك من تقام عليه الحجة فلا ينقاد ويظن ان هذا توحيد وان هذا ما يخالف التوحيد، مثل ما وصف المشركون بانهم جهال. لكن اي جهل الناشئ عن عدم العلم والبلاغ والبيان، ولا الناشئ عن عدم الفهم والانقياد؟ وإلى كيف توجه كلام أبو بطين هنا شيخ محفوظ؟ بفضل من الله، بفضل من الله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما تجد ولله الحمد منا اشتباها في هذه المسألة، لا من كلام علمائنا ولا من كلام الأئمة، فضلا عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما وجد من البعض حتى لو من أهل العلم الذي يجتهد، ولكن اجتهد مخالف للصواب. أي مسألة أي إيراد يوردون مردود عليه من أصله. صحنا في العصر هذا بلغت الحجة، أصل الإذاعات، أصل القرآن موجود، القرآن موجود ببيانه، القرآن موجود ببيان الصوفية، القرآن موجود بين الأشاعرة، القرآن يقول الله فيه الرحمن على عرش استوى، والناس تحفظ أنه استولى ما هو باستوى، لقن الناس أن استوى استولى، لقن الناس لما خلقت بيدي بالقدرة. والقرآن ما كان في عهد الرسول والصحابة في أعظم من هذا الزمان، وفي لنبي يعلم ما في غد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا مرتضى من الرسول. السورة هذه سورة الجن مكية ولا مدنية؟ نعم مكية، وفيها عالم الغيب فلا يظهر إلا من ارتضى من الرسول فإنه عالم من بين يديه. ليس المطلق عالم الغيب والشهادة. نعم.
قال: وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله.
ليه بقى؟ لظهور قال نكفر ظهور أن لم نجترئ، ليه العلة؟ ها؟
قال: هذه ذلات عظيمة ربما.
لا شك ذلات عظيمة، شرك أكبر. ها؟ ربما
لو نبهوا عليها لتنبهوا.
ربما لو نبهوا، هذا يساوي كلمة ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، ايه؟ اذا نبه، اذا نبه، فاذا نبه فتاب من ساعة نبه. لازم التنبيه في كل الامور، لابد من التنبيه، لابد من التنبيه. انما تأتي مثلا بكلام لشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب في بعض المواضع، هذا في المسائل الظاهرة الخفية للظاهرة صح، بعد ماذا؟ التنبيه. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله تعالى. وقوله قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمروا، فلم يبالوا بالتعذيب ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمروا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقوله: والنصح لعباده، نعم فالرسل أنصح الخلق للخلق. وقرأ سيرة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلنا. وقوله: والصبر على أذاهم، فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسلوا. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. وربما يتوقع القارئ: إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا، فاشكر نعمة ربك على ذلك. هكذا يتوقع، لكن الله تعالى قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف ينال من جراء هذا التنزيل أذى، وهذا هو الواقع. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر، قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ومن أشد ما وقع بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى ما وقع له حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى، فإن أهل مكة كذبوه وآذوه فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب لا يدري أين وجهه، ولم يفق إلا في قرن الثعالب،
فكأنه قرن المنازل والسيل الذي يحرمون منه. نعم.
فكأنه يمشي هو لا يشعر بأين يمشي، لكن الله دله للطريق فلم يفق إلا في قرن الثعالب، وإذا عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، فقد جاء ملك الجبال بصحبة جبريل عليه السلام، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك الجبال قد أمره الله تعالى أن يفعل ما تقول، فسلم عليه ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال أستأني بهم أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه صلوات الله وسلامه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يساعدني من ينصرني، مع أن مساعدته ونصره عبادة، لكن قال من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى.
يعني ماذا بقي؟ أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الملك فيطلق عليهم الأخشبين جبلين، فلا يبقى أحد من هؤلاء، لكن النبي يريد ما هو أكمل. نريد النبي ما جاء ليبيد أمة، إنما النبي جاء ليعبد هذه الأمة لرب العالمين ويرجو ذلك، ولهذا قال أستأني بهم، يعني أتأنى به لعل الله يخرج من أصلاب من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وحصل ولا ما حصل يا اخوان؟ سادوا وصاروا سادة أمة، وهم الذين حطموا الأصنام بأيديهم، الذين حاربوا الرسول وآذوا الرسول في الأصنام هم الذين حطموها بأيديهم. نعم. نعم. تصبر على المدعو إلى الممات، لكن ما معنى الصبر؟ في صبر مدعو وفي صبر مؤذي. الصبر على المدعو تواصل وكذا دعوته إن استطعت بلسانك بقلمك بكذا، الصبر ألا تمل كلما جاءت فرصة أن تدعوه، صبر في الدعوة يبقى معك لعل الله أن يهديه. الصبر على الأذى إن أذاك وكذا هذا فيه تفصيل، إن كان هذا مؤذي وتستطيع أن ترفع أمر إلى سلطان وكذا افعل، ولا تترك يؤذي عباد الله المؤمنين، لو سجن لو كذا هذا السلطان يتصرف معه، إن كان بهجرتك من هذا المكان إلى غيره حتى لا تقتل نفسك افعل هذا، إن كان من تحذير الناس منه افعل هذا. في صبر يتعلق بالدعوة، في صبر يتعلق بالإيه؟ بالأذى. نعم. وكل هذا من الصبر ولا ينافي يعني. نعم.
وإذا كنا نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه أنصح الخلق لعباد الله، ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام، ثم لننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجد أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام: الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لهذه الأنواع الأربعة، وكل كلام اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة فإنه يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأننا لو سألنا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ربه هل هو جاهل؟ الجواب لا، بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. وهل هو كاذب؟ لا، بل هو أصدق البشر كلاما. وهل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. وهل كلامه مشتمل على العي والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا، بل كلامه أفصح الكلام وأبيض الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأذى ما سبق ذكر بعضه، ومن أعجب ما لحقه أيضا من الأذى وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، فكان يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، وكان عندهم علم بأنها ذبحت، فيأتي بسلاها وفرثها ودمها فيضعه على محمد وهو ساجد، فانبعث أشقاهم وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش بسوء، وهذا منهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا، وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءته ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلا والفرث والدم، ثم قام وأنهى صلاته
صلى الله عليه وسلم.
ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليهم، فما أفلت منهم واحد إلا قتل
يوم بدر. صحبه بن القيم زيد بن مسعود الذين دعا عليهم قتلوا يوم بدر.
فكل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليب، يؤذي الناس نتنهم، فأخذوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومهم. فموسى عليه الصلاة والسلام آذاه قومه وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه آذية إذ يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله، ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه. وكان من جملة آذيتهم أيضا أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراه، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا أنه آدر، والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به، وقالوا فلماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عرا. فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى عليه السلام، فحيث كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بالثوب بأمر الله، فذهب موسى عليه السلام يشتد وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فخاطبه لأنه هرب بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير.
آمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل ومن ثمرات الإيمان،
لكن الذي يجب الإيمان به اليوم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم من جهة اتباع شريعته، نؤمن بجميع الرسل لكن النبي هو الواجب الاتباع. فمن قال أتبع نبيا من الأنبياء ولا يلزم اتباع النبي ويكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو حتى يؤمن بنبوته لكن لا يدين بشريعته، فإنه كافر. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثته عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن بي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، كما عند مسلم حديث أبو هريرة. فهذا صريح في كفر من لم يؤمن برسول الله. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، وفيه كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، ومقتضى البعثة إلى الناس كافة أن من لم يؤمن به يكون كافر. هذا يعني أبجديات الدين، هذا ألف باء. لكن للأسف الشديد لبس فجار ممن يزعمون العلم على الناس حتى جعلوا هذا ماذا ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوت من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة أن الله تعالى يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر فلا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش ثم ينتهي أمره، ولا يمكن لإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا. لكن الإيمان باليوم الآخر يحدو الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وتركا لنهيه، ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. قوله أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم، هذا من ثمراته لا شك، فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في ثوابه واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. قوله ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في اليوم الآخر هان عليه كل شيء كل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما رأى عمر
هذا الذي يصبرك، فإذا رأيت الناس أصحاب الطرف في طرفهم يشربون في أواني الذهب والفضة وكذا وقد بلغوا، فيهون عليك الأمر ألا تكون مثلهم إذا عرفت أنهم أولا آثمون، ثانيا الله عز وجل بتعظيم حرماته يعوضك في الجنة أعظم من هذا النعيم. ولهذا النبي ماذا قال لأسرة ياسر وتعذب في ذات الله؟ صبرا ألا ياسر فإنه أوعدكم إيه؟ الجنة. هذا الذي يصبر الإنسان، من يقتل يوم فله الجنة. قال عمير بن حمام وكان في قرن ثمرات أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك الثمرات إنه لزمن بعيد. يبقى أنت تسلي الناس بماذا؟ تسلي نفسك والناس بماذا؟ الجنة. معلش اصبر ولك في الجنة، هذه ناقة موسومة لك بها 700 ناقة في الجنة، هذه نخلة لك بها نخلة في الجنة، كل شيء في الجنة في الجنة في الجنة. هذا يصبر إنسان وجع إنسان يبذل، لأنه بيشتري الجنة بماله بنفسه، إن الله اشترى من أنفسهم ومن بأن له الجنة. يبقى أي شيء يهون علي الآن يا أخواني، أنت بتأخذ من راتبك نصفه وتعمل جمعية، في واحد بيندم هو بيعمل الجمعية؟ لا. ليه؟ لأنه بيرجو بيدفع اليوم 1000 كل شهر عشان ياخد كام؟ 20,000، فبيصبر عليه بذل 1000 عوضا لانتظار العوض 20,000. فكيف بجنة عرض السماوات والأرض؟ نعم.
ولما رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
نعم.
ولا شك أن هذا تسلية عظيمة للمؤمن، والتسلية تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت رابعة العدوية لما أصيبت في إصبعها ولم تتضجر ولم تتأثر فقيل لها في ذلك، فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. سبحان الله العظيم، كلام ناظر عليه النور، لأن بضدها تداوى الأشياء، فإذا آمن باليوم الآخر حصل له ذلك.
أظن هذا ليس السبع الرابع غيره أظن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في الأصل ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهما تعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة. ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. وهذا من أهم ثمرات الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وانظر إلى الرجل الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، حيث قال الله تعالى عنه: إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله تعالى هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف: عند فعل الأسباب، لترى أنه لا بد مع الاعتماد على الله من فعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول إنه متكل ولا يفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا أعيتك الأمور، حينئذ فاعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأن تفعل الأسباب، ولكن اعتمد في الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء لأبطل هذا السبب بقوله: كن فيكون. وانظر إلى النار فهي محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا وهو ضد الحرارة، وسلاما وهو ضد الإهلاك، وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم كانت باردة كأنها ضوء القمر، والطعام لم ينضج فأكلوه نيئا، هكذا قال بعض العلماء، وهو قول سخيف لا يلتفت إليه، لأن الله تعالى قال: يا نار، فبناها على الضم، والنكرة إذا بنيت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما، فكأن المعرفة تعين المعرف، كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما. ولهذا تبنى على الضم في النداء، والقرآن الكريم قال الله فيه: يا نار.
نار مقصودة هي نار إبراهيم وليست نار الدنيا كلها. نعم.
والقرآن
ما تدري سبحان الله الناس تأتي بهذه الأقوال منين، يعني في علم في أثار ماشي. نعم.
والقرآن الكريم قال الله فيه: يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال:
زي هبطوا مصر مصرا وادخلوا مصر، فرق بين فهبطوا ايه مصر، فإن لكم ما سألتم. مصر هذه مصر من الأمصار وليس مصر العالم المعروفة، لكن بخلاف ادخلوا مصر إن شاء الله منين، هذه الممنوعة من الصرف، هذه مصر العالم المعروفة عندنا بلدنا. فنأوا ناس يريدون أن يجعلوا مصر كل ما ورد في مواردها في القرآن أنها مصر البلد المعروف. نعم. فإذا نكرت مصرا، هذه كانت مصر من الأمصار، هبطوا مصر، إذا عرفت مناة من الصرف كانت عالما على بلدنا هذه. نعم. نعم ابن القيم قال المقولة هذه بعض العابدات. نعم.
ثم قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإبراهيم في نار واحدة وليس في جميع النيران. وهذا ما يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يمحصوها، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء.
نعم.
قوله ثانيا: راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، أي راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المكروه. فأنت إذا سعيت في الأسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر، فمقامك حينئذ التسليم والرضا، وتقول: هذا الذي قدر الله ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقول: إذا كان هذا فعل، إذا كان هذا فعل ربي بي فأنا ملك وعبد له يفعل بي ما شاء، فتطمئن وتستقر ولا تستحسر، وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسبابا. لكن إذا لم تؤمن بالقدر فلا يمكن أن تصبر. ولهذا انظر إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا بكربة ينتحرون ويقتلون أنفسهم،
لأن الله ما يهدي قلبه، والله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتحصل هداية القلب إلا بالإيمان بالله أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. نعم، كم في هذه الكلمة من المنافع: قدر الله وما شاء فعل. أما الكافر ماذا يقول إن فاته شيء من الدنيا أو أصيب فيها؟ قتل نفسه، لأن الإنسان ما يصبر على القبول إلا الإيمان بالقدر. نعم.
ولكن إذا انتحروا هل ينجون مما هم فيه؟ الجواب لا.
ولهذا يعني أنت لا تعجب ممن انتحر من أهل الكفر، أنت تعجب ممن بقي. لماذا لم ينتحر؟ والله يا أخوان، يعني أنت لا تعجب ممن انتحر كيف انتحر، أنت تعجب ممن بقي كيف بقي. نعم، لأنه إذا لم يكن عندك الإيمان بالقدر كيف تصبر؟ كيف وردك أمامك كذا مصائب دنيا تتوالى عليك؟ نعم.
قال: ولكن إذا انتحروا هل ينجون مما هم فيه؟ الجواب لا، بل يقعون فيما هو أشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.
نعم.
فلا يظن هذا المسكين أنه إذا قتل نفسه كالبهيمة انتهى أمره، بل انتقل إلى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. ولكن مثل هؤلاء لا يؤمنون بذلك. والمهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب راحة النفس وطمأنينة القلب، فربما يسعى إنسان مثلا لحصول شيء ثم يحول القدر بينه وبين هذا الشيء، أعني قدر الله، فتجده يندم ويتأثر، ثم يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. فقبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مطار الرياض، ثم رجعت لإطفاء حريق بها، لكن قدر الله وما شاء فعل، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب تمكن به السلامة، ولكن قد مضى القدر. وكان من جملة الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذه النعاس وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا. فلما استيقظ الرجل وإذا الناس قد ركبوا، فذهب إلى أهل المطار يوبخهم ويبكتهم، وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت في المطار واحترقت. سبحان الله.
هيقبل رؤوسهم. جزاكم الله. نعم نعم.
سبحان الله، فهذا قدر له النجاة، ولكن كره في الأول أن يكون تخلفا، لكن كان تخلفه خيرا له إن شاء الله، إن ازداد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شرا، فشر الناس من طال عمره.
وقد ينجو من هذه في هذه اللحظة ويموت بسبب آخر في لحظة بسبب آخر، يعني قد يكون عائد من المطار ويجري عليه حادث من الحوادث. سبحان الله، وهذا في الناس كثير. نعم.
فشر الناس من طال عمره وساء عمله. وانظر إلى الآية الكريمة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله شيئا يعني أي شيء يكون, أي شيء يكون, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولو كانت الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أن تكرهوا شيئا,
فإن كرهتموهن ويسكن مسك آخر يعني.
فعسى
ولو كانت الآية فإن كرهتموهن فعسى نعم. أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا
نعم.
لكان الخير الكثير خاصا بالنساء, لكن قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
نعم.
وقوله أن المكروه كائن لا محالة, يعني أنه واقع لا محالة ولا يمكن رفعه. فإذا كان لا يمكن رفعه فما الفائدة من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الشيطان على الإنسان, فيقول ليتك ما فعلت, ولو ما فعلت لكان كذا وكذا وما أشبه ذلك. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عاشقها بعض الناس في عصرنا هذا, وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذا غلط, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. ثم إن هذا ينبئ عن احتجاج على القدر, وأنه لم يرضى بالقدر لكنه رغم عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما لا يحب يقول الحمد لله على كل حال. وهذه كلمة طيبة, ولا ينسب المكروه وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويعلن أنه مكروه كأنما يحتج على القدر, ثم يقول إني أحمد الله على ذلك, لكن يقول الحمد لله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن الذين يقولون لا يحمد على مكروه سواه يقولون نحن لا نقصد المعارضة, بل نقصد أن المخلوقين لا يحمدون على المكروه ولكن يعاقبون. فالجواب هذا غلط, فلا تقال هنا, بل يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. أما أن تقول على مكروه فمع ذلك أنك الآن كاره ما حصل, وفيه نوع من الاعتراض. وإن كانوا يقولون لا نقصد ذلك, وإن شاء الله هو ظننا لمن فيه الخير, لكن نقول عدل العبارة إلى ما قاله الرسول
عليه الصلاة والسلام. حتى لو كنت قلتك حسنا نعم.
الحمد لله على كل حال, فإذا زاد ونعوذ بالله من حال أهل النار فهو تكميل. قوله ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب, فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر, وصدق المؤلف
نعم.
قوله ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد, لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح, فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. وهذا أيضا من أهم فوائد الإيمان بالقدر, أن الإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا, هذا إيمان بالقدر. وأما قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا فهذا خلاف الإيمان بالقدر, بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لكن هؤلاء أعجبوا بإيمانهم ومنوا به على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم, فالإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد. ولهذا قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, قوله لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح, فيشكر الله خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله قال إنما أوتيته على علم عندي. فلما قال قوم
يعني
قارون له
علم بوجوه المكاسب, أنا تاجر ماهر وليس من الله نعم.
فلما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, قال إنما أوتيته على علم عندي, يعني ليس من فضل الله, ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله على هذه النعمة وعلى حصول مراده وترك الإعجاب. قال رحمه الله مسألة, هل يجوز لرجل أن يقول في نسبة النعم التي عنده مثلا أن يقول أوتيته بفضل الله عز وجل ثم بخبرتي, أو أن هذه الأمور ينبغي أن يحيلها دائما إلى الله؟ الجواب لا بأس أن يقول هذا بشرط ألا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله. فبعض الناس قد يقدم فضل الله لفظا, لكن في قلبه أن الخبرة أبلغ في حصول هذا الشيء, فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول هذا. وإذا كان يريد أن يقول بخبرتي من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. قوله رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد.
قول القائل لولا السائق لن قلبت السيارة, لولا مهارة السائق لن قلب السيارة. نعم. إذا كان يقصد هذا استقلالا فهذا شرك. ها. إن قلع السنة سبب ليس فيها شيء. لولا إيه؟ لا الاختصار فقط، ما يقول لولا الله ثم سائق، لولا الله ثم سائق ذي ما فيها مشكلة. نعم لولا لولا السائق، لولا مهارة السائق لكان كذا. إذا كان السبب يعني سبب حقيقي حسي، إذا كان هذا على وجه الإخبار مع كون هذا السبب ظاهرا وحسيا وكذا فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا كان أبو طالب في الضرك في سبيل النار. لكن الأكمل ألا يقول هذا، وإنما يقول لولا الله ثم. نعم وعلى تحمل أثار في نهي السلف أن يقول القائل لولا البط لولا اللص لو كذا على اعتبار دلالة على الأكمل، فإذا كان يسند لسبب. أما إذا أسنده لسبب من خفي وكذا ويحصل منه تأثير فهذا شرك. نعم.
قوله رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وهذا أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يطرد القلق والضجر، لأن الإنسان يقول في نفسه مهما كان الأمر فلا يمكن أن يتحول الحال عما كان. فمثلا إذا فعل الإنسان فعلا ليصلح شيئا من ماله فتلف المال، كأن يصلح قلما وعند إصلاحه انكسر، هو أراد بذلك الخير لكن القدر كان خلاف ذلك، فإذا حصل ذلك آمن بقضاء الله وقدره وأن الله الذي قدر هذا، وأنه لا يمكن أن تكون الحال غير هذه الحال أبدا، فلا يمكن رفع ما كان أبدا ولا منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض، قوله مصيبة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومن حرف جر زائد لفظا زائد معنى، فزائد الأولى من اللازم وزائد الثانية متعد. وقوله في الأرض قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض، قوله مصيبة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
اللي هو من. نعم.
ومن حرف جر زائد زائد لفظا زائد معنى، فزائد الأولى من اللازم،
زائد اللفظ من جهة الإعراب، زائد المعنى مش من زائد من جهة معنى، يعني لا معنى له، لا فيه زيادة معنى لهذه اللفظة، هذه مشكلة، يعني يقول زائد لفظا زائد في المعنى، أي زائد لفظا لا معنى فإن فيه زيادة معنى، هذا أفضل. إنما زائد لفظا زائد معنى، يعني قد يفهم الواحد زائد لفظا وهو زائد من جهة المعنى، أي لا يضيف معنى في الآية، ونحن نعلم أنه ما في شيء زائد من جهة المعنى، بل إنما يؤتى به للتأكيد. فزائد الأولى من اللازم وزائد الثانية متعد. نعم.
وقوله في الأرض كالجدب وفساد النبات وما أشبه ذلك، وقوله لا في أنفسكم كالمرض والكسر وفوات الأحبة وغير ذلك، وقوله إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وقوله من قبل أن نبرأها الضمير هنا وهي ها، قيل إنها تعود على المصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس، والأظهر أنها على المصيبة لأنها هي المتحدث عنها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي بخمسين ألف سنة. قوله إن ذلك أي كونها في كتاب على الله يسير فليس يصعب عليه شيء، لأنه لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو يسير على الله عز وجل، فكلمة واحدة حصل بها كل مراد الله. قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم اللام حرف جر وكي حرف مصدر ينصب الفعل المضارع ولا نافية وتأسو فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل وهنا نقول إن كي عاملة بنفسها لأنه سبقها حرف الجر وإذا سبقها حرف الجر صارت هي الناصبة لكن لو لم يكن فيها حرف جر بأن قلت جئت كي أقرأ صار الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة على رأي البصريين وعلى رأي الميسرين هي ناصبة بنفسها وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح لأن من طريقتنا أن النحاة إذا اختلفوا على رأيين أخذنا بالأسهل
ومن علماء يعني من العلماء المتقين في هذا الباب وله البعض مصنفا للشيخ وذكر اختيارات النحوية وأنه يفصل بين البصريين والكوفيين نعم
وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي لكي لا تحزنوا
أن النحاة إذا اختلف عليه أخذنا بأس طب لماذا ما يأخذ بما دل عليه الدليل لأن هذا أصلا كله اصطلاح يعني كله اصطلاح نعم
وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي لكي لا تحزنوا على الأمر الذي يفوتكم ما تريد يفوتكم ما تريدون وقوله ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما حصل لكم فلا تفرحوا به أي فرح بطر وأشر وإعجاب وليس المعنى أن تفرح بنعمة الله بل إن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فأمر بالفرح بفضل الله ورحمته لكن المراد بالفرح المنهي عنه هو الفرح الحامل على الأشر والبطر والإعجاب وقوله والله لا يحب كل مختال فخور وإذا انتفت محبة الله عن العبد فهل تثبت الكراهة الجواب أما في حق العبد فلا لأن الإنسان قد يكون لا محبا لك ولا مبغضا لك وأما في جانب الله فالذي يظهر لي أنه متى نفى المحبة عن شيء فهو إثبات للكراهة لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال
انتبهت ما دي مسألة والله لا يحب كل مختال فخور طيب الله لا يحب أولا فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل بالمفهوم لا يحب كل مختلف فخور إذن يحب كل من هو على خلاف هذه لكن في حق من الله للعبد إذا قلنا بأن الله لا يحب كل مختال وفلان هذا مختال هل معنى أن لا يحب كل مختال إذن يكره فنأخذ من هذه صفة الكراهة لا يحب إذن الكراهة هل نسبة الكراهة فأجاب الشيخ قال أما في حق العبد فلا لأن الإنسان يعني من العبد العبد أنا لا أحبك فلا يعني هذا أنني أكرهك وأما في جانب الله أن الله لا يحب فلانا لا يحب كذا من وأتى بوصف ولا فإن الإنسان قد طيب أما في جانب الله فالذي يظهر لي أنه متى نفى المحبة عن شيء فهو إثباته للكراهة وهذا الظاهر لكن هل الكراهة العامة ولا الكراهة في هذه الخصلة المقيدة بهذه الخصلة المقيدة بهذه الخصلة فقد يحب الإنسان من وجه الله يحبه من وجه ويكرهه من وجه فتكون هذه المحبة معلقة بهذا الفعل الكراهة معلقة بهذا الفعل نعم إذن الله يكره كل مختال فخور لا يحب كل مختال فخور إذن يكره كل مختال فخور نعم نعم
فإن قال قائل إن قولك هذا يهدم قسم المباح في الشريعة الإسلامية لأن المباح مما لا يحبه الله ولا يكرهه ولهذا لم يؤمر به ولم ينهى عنه فالجواب أن نقول إن المباح مما يحبه الله عز وجل لأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإذا فعل الإنسان المباح تمتعا بنعمة الله صار محبوبا إلى الله ولكنه ليس محبوبا لذاته وعلى كل حال إذا نفى الله المحبة عن عمل فهو إثبات للكراهة وقوله كل مختال في هيئته فخور في قولته فالاختيال يعود إلى الهيئة بأن يتبختر في مشيته أو يسبل ثيابه أو يسبل عمامته بأن يطيلها عن المعتاد أو يسبل كمه بأن يوسعه جدا وهذا من الخيلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو يسبل مشلحه والمهم أن الله تعالى لا يحب كل مختال سواء في هيئته أو فخور بقولته قال رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. تم بقلم مؤلفها محمد الصالح العثيمين في 30 شوال سنة 400 بعد الأربعمائة وألف الهجري.
هذا فائدة من الشيخ لما قال بقلم، مما دل عن أن شرح هذا إنما كان بمكتوبة. نعم. أي أصل؟ اللي هي المعتقد الأصل يعني. ممكن، الله أعلم. نعم، المهم الشاهد. نعم. خاص هو نفس اللي احنا قرنا. بعد يكون الشيخ نكون قد فرغ صوتي، شرح صوتي،
صوتي مفرغ.
اي نعم. يبقى اذا يقصد بقى تم بالقلم اللي هو الاصل. نعم نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرحم الشيخ رحمة واسعة، وان يجزيه خير الجزاء عنا وعن امة الاسلام، وان ينفعنا واياكم بهذا الاصل وبهذا الشرح وبكتب أهل السنة القاطبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة، ونتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا وسنة وتمسكا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا كل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح أزواجنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق الميسر على هذا الشرح المبارك، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وبهذا نكون قد فرغنا من أو نتوقف إن شاء الله اليوم عند هذا الدرس، وتتوقف دروسنا اليوم، وبإذن الله نلتقي إياكم في اليوم الأول إن شاء الله من شهر رمضان مع منهج التفسير بإذن الله تبارك وتعالى، إن أحيانا الله أحياكم. وسوف نعلن إن شاء الله عن البرنامج الذي سيكون في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ونذكر إخواننا ببرنامج الفتاوى، فتاوى الأربعاء بعد صلاة العشاء في 8:30 إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.